الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، فإنه يجهر بها. ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه وتجعل رأسه حيال ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم، ويكرره. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فحسن. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. ويقول الكل: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورط بأن يجلس على الأرض، ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ويدعو الله بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه منهج السالكين في بيان صفة الصلاة: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. فقول الله أكبر هذا ركن، وهو من الأركان القولية، وهو من الأركان القولية. والركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، ولا بد أن يقول الله أكبر، ولا بد أن يقول الله أكبر. فلو قال الله الكبير أو الله كبير أو أكبر الله ونحوها لم يصح، لأن هذه الألفاظ ألفاظ تعبدية مبناها على التوقيف. ولذلك قال أهل العلم إنه من المواضع التي لا يجوز فيها رواية الحديث بالمعنى إذا كان هذا الحديث في ذكر أو في أذكار صلاة أو أذكار صباح ومساء، فإنه لا تجوز روايته بالمعنى، بل لا بد من روايته باللفظ والمعنى جميعا. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الذكر إذا أخذ مضجعه فكان يقول وبنبيك الذي أرسلت، فقال هذا الصحابي رضوان الله عليه وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، وإنما قل وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. فأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الأذان وأذكار الصلاة ألفاظ تعبدية لا يجوز للإنسان أن يزيد عنها ولا ينقص، بل يأتي بها كما ورد، وعلى الإنسان أن ينطقها النطق الصحيح، فلا يقول الله أكبر كأنه يستفهم، فيقول الله أكبر، هذا استفهام ما يصح، كأن ينصب الله، ولا أيضا يمدها مدا حتى يتغير معناها وتنحرف عن مدلولها ومرادها، بل لا بد أن ينطقها النطق الصحيح، إلا أن يكون إنسانا لا يحسن النطق كأن يكون أعجمي لا يستطيع أن ينطق النطق الصحيح، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فينطقها على حسب ما يقدر. والصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير، لا تنعقد إلا بالتكبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها يعني التكبير، تنعقد الصلاة بالتكبير وهي تكبيرة الإحرام، وهذه ركن من أركان الصلاة. قال ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، يرفع يديه إلى حذو منكبيه، هذه سنة، رفع اليدين إلى حذو المنكبين سنة. ومتى يرفعها؟ يرفعها مع التكبير أو في أثنائه أو قبله أو بعده بيسير، فالأمر في هذا واسع، يعني إن شاء أن يرفعها قبل التكبير أو بعد التكبير بيسير أو معه مقارنا، فالأمر في هذا واسع. والرفع يكون على صفتين، الرفع اليدين يكون على صفتين، حذو المنكبين هذه الصفة، والصفة الثانية يرفعها قليلا فوق المنكبين حتى تكون مقاربة للأذنين، فيكون وجهه بينهما، يكون وجهه ورأسه بينهما، فهذه الصفتين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة يا طالب العلم، أن العبادة إذا وردت على صفات عدة وكلها صحيحة فما هو المشروع؟ من يعرف؟ نعم، العبادة أنه ينوع، مرة يأتي بهذه ومرة يأتي بهذه، لكن يأتي بها في عبادة واحدة ولا في عبادات متعددة؟ ها؟ يعني مثلا صلاة الظهر صلاة العصر، يعني صلاة الظهر مرة يرفع تكبيرة الإحرام إلى حذو المنكبين، وصلاة العصر يرفعها مثلا إلى حذو الأذنين، ها؟ نعم.
احتاج دليل جيد ممتاز، لكن حين نقول إذا كانت العبادة أو الصفة يمكن تكرارها في العبادة الواحدة فلا بأس.
نعم.
فعندك مثلا الرفع، رفع اليدين، كم في كم موطن؟ كما قال المؤلف في 4 مواطن. فلو أنك في تكبيرة الإحرام رفعت يديك حذو منكبيك، معين؟ وفي تكبيرة الركوع رفعتها إلى شحمة أذنيك، رفعتها قليلا هكذا من أجل تطبيق السنة، فهذا حسن، فهذا حسن. أو أنك في الصلاة كلها هذه جعلت جميع الرفع إلى حذو المنكبين، وفي الصلاة الثانية جعلت الرفع إلى شحمة الأذنين، صورت هذا؟ فأنت جعلت في الصلاة الأولى كذا. إذا أمكن التكرار نعم، إذا ما أمكن التكرار لا تكرر، لأن تكرارك قد يوصلك إلى درجة البدعة. صورة لما لا يمكن التكرار فيه، لا الرفع هين، انتهينا أنه يمكن التكبير، لا نبي صورة أخرى لشيء لا يمكن، لا يمكن هذا الرفع، احنا ما نتكلم عن التكبير، أنا الرفع هنا. نعم. ها، دعاء الاستفتاح، أحسن، مثل دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ورد على عدة صفات، بل ذكر الألباني رحمه الله تعالى أنه ورد على 12 صفة، كما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب صفة صلاة النبي وهو من أجمل ما ألف في هذا الباب، كتب أنه وردت عن النبي أكثر من 12 صفة. فلو جئت ب 12 صفة في قطعة واحدة نقول هذا مسنون ولا مو مسنون؟ مو مسنون. أو جئت بصفتين فاستفتحت باستفتاح ثم استفتحت بعده باستفتاح ثاني، نقول هذا مسنون ولا غير مسنون؟ غير مسنون، غير مسنون. ليش؟ لأن العبادة مبناها على التوقيف، والذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، فلا يجمع بينها في ركعة واحدة أو في صلاة واحدة، لا يجمع بين دعائين من دعاء الاستفتاح في صلاة واحدة. وأنت تتوقف، يكون عبادتك مبناها على التوقيف، فلا تتعبد لله بعبادة إلا عبادة تعبدها النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، صورت هذا؟ فهنا يكون الإنسان ما يزيد ولا ينقص على العبادة، لا يزيد فيها ولا ينقص، فالعبادات كلها مبناها على التوقيف. ومن ذلك مثلا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أبا بكر أن يدعو في آخر صلاته بدعاء، فكان من دعائه يقول أنه يقول: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرة. فهل نأتي بهما جميعا نقول كبيرا كثيرا، أو نأتي أحيانا مرة بكثير ومرة بكبير؟ نعم، أحيانا بكثير وأحيانا بكبير. نعم، لأن الرواية أحيانا وردت بكبير والرواية الأخرى أحيانا وردت بكثير. فالمهم يا إخوان أن السنة إذا وردت على عدة صفات فأنت إن أمكن أن تأتي بها بالعبادة على تلك الصفات بالعبادة الواحدة فلا بأس. مثل أيضا ذكر السجود وذكر الركوع، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأحيانا يقول اللهم إني لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت، وأحيانا يذكر غيرها سبحانك اللهم وغيرها من الأذكار. فعلا يقول كيف هذا يمكن أن يؤتى به بعبادة واحد؟ فيمكن الإنسان يسبح هذه التسبيحات كلها في سجدة واحدة أو في ركعة واحدة ولا مانع، فما أمكن فعله فلا بأس، وما لم يمكن فإنه يؤتى به مرة هكذا ومرة هكذا. ذكر أهل العلم أن للإتيان بالسنة على عدة أنواع عدة فوائد، ما هي هذه الفوائد؟ نعم،
نعم. نعم. إنها أقرب للخشوع. نعم. تفضل. إحياء السنة. نعم. لا، إذا كانت رأيها ضعيفة لا تعمل بها. إحنا نمشي على الصحيحة فقط. أما الضعيفة ما يعمل بها. نعم. إصابة السنة. إذا العدة فيها عدة فوائد يا أخوان. الفائدة الأولى حفظ العلم. هذه مهمة يا أخوان. حفظ العلم. وأنا بنصحكم نصيحة، إذا بغيتوا تحفظون العلم ماذا أقوى ما يحفظ العلم؟ ما هو؟ العمل به. يقول الشافعي أو يروى عنه: صرخ العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا إيش؟ ارتحل. العلم ينادي العمل، العلم ينادي العمل. كل ما تعملت تعلمت علما ولم تعمل به ارتحل العلم، فضك. نادى العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فأقوى ما يجعلك تحفظ العلم أن تعمل به. ولذلك قال ابن مسعود يقول: حفظنا القرآن 10 آيات 10 آيات فلا نتجاوزها حتى نعلم ما فيهن من العلم وإيش؟ والعمل، يعني يطبقونها ويعملون بمقتضاها. وهذا مشاهد أيها الأحبة. فتجد الرجل الذي مثلا، وهذا كثير فينا، أننا مثلا نحن نحفظ كطلبة علم نحفظ سنن الصلاة ما لا نحفظ سنن الحج. لماذا؟ لأن الصلاة نعملها كل يوم 5 مرات أو أكثر، أما الحج فربما يمر علينا السنتان أو 3 أو 4 ونحن لم نحج فلم نعمل بها. ولذلك تجد أن حفظ الصلاة وشروطها وواجباتها وسننها متواتر عند الناس أو كثير عند الناس كالمعلوم من الدين بالضرورة، بخلاف بعض الأعمال والعبادات التي يندر أن يعملوها. كإنسان مثلا ما عنده بعارين، فهو إذا لا يعرف زكاة البعارين الإبل، أو ما عنده غنم فقليلا ما يعرف أحكام زكاة الغنم لأنه ما عمل بها. فتجد أن طالب العلم الذي يعمل بالعلم يحفظه، وهذه أهم فائدة. كما أن من الفوائد المهمة أيضا نشر السنة، لأنك إذا فعلت السنة فأنت داعية بالعمل، لأن الإنسان يكون داعية بقوله وداعية بإيش؟ بعمله. فإذا عملت السنة فرآك الناس تطبقها، طبقوها ولا ما طبقوها؟ طبقوها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، يحصل لهم الأجر والثواب العظيم. فكل إنسان يعمل بها السنة الأجر يعود لك أنت وأنت نائم في بيتك، وهذا فضل الله. ولذلك كان العامل بالسنة أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم من تارك له. والعامل بالسنة يبقى ذكره كما بقي ذكر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. والمبغض للسنة لأن لا يعمل بها أو يبغضها ويحارب أهلها ينقطع ذكره. ولذلك لا يبقى لأهل البدع ذكر مهما كان لهم قوة ودولة وسلطان وجبروت وأسلحة وكتب وأشرطة تنتشر في الآفاق، لا يبقى لهم دولة ولا يبقى لهم ذكر. فمثلهم كمثل الزبد يذهب جفاء، لأنهم عارضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفاعل للبدعة مموت للسنة، فما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. فأما فاعل السنة وناشرها ومعلمها فيبقى ذكره ويبقى عمله، ويكون له نصيب من قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فكونوا يا أخوتي حريصين على السنة، ولو كان الناس كلهم ضدكم
آباؤكم وأمهاتكم وإخوانكم وعشيرتكم فإن هؤلاء لا يغنوا عن الله شيئا ولو كانوا كثرة. فخذوا بهم قول إمام ابن القيم: لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذباني. لو كان على الإنسان مليون ذباب حتى غطت جميع جسمه فلا يرى شيء منه أبدا، لو حرك رمشة من رمشته لطارت جميع هذه الذبان، ولا لا؟ فكذلك شأن أهل البدع وشأن أهل الأهوى، لا يقومون مع رجل السنة شيئا. فلا تخشوا الكثرة، إنما عليكم بالسنة والتزامها ونشرها وتطبيقها، ولو عاداكم أقرب الناس وأحب الناس إليكم فأنتم على خير. فالسنة نشرها واجب، ومن هذا تطبيق السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس. هذه فائدة، وهي من أعظم الفوائد وأجلها. كذلك من الفوائد حضور القلب، حضور القلب والخشوع، لأن الإنسان كيف يفرق بين العبادة والعادة؟ وكلنا نسأل الله التوبة والعافية، نصلي صلاة عادة لا صلاة عبادة، لأننا من الطالحين إلا ما رحم ربك. ولذلك قال السلف: عبادات الطالحين عادات، وعادات الصالحين عبادات. إذا أكل يتعبد ولا ما يتعبد؟ وهي عادة. وإذا لبس يتعبد ولا ما يتعبد؟ يتعبد. ولذلك كان معاذ يقول: إني لأحتسب نومتي وأحتسب إيش؟ قومتي. فكل أحواله محتسبا فيها الأجر. فإذا أكل يأكل بنية التقوي على طاعة الله، وإذا نام ينام بنية التقوي على طاعة الله، وهذا حاله في جميع أحواله يستحضر النية. أما نحن الله يتوب علينا يحضر الإنسان الصلاة وقلبه لا غافل، ولذلك ننصرف من الصلاة وليس لنا إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، وربما ننصرف وليس لنا من صلاتنا شيئا، فتلف كما يلف الثوب الخرق فتطرح في وجوهنا، فيقال ضيعك فتقول ضيعكم الله كما ضيعتموني. نسأل الله السلامة والعافية. ففي كونك تغير السنة أو تأتي أحيانا بهذه السنة وأحيانا بهذه السنة، فأنت تستحضر ويحضر قلبك لما يحضر، يحضر، لأنه مثلا مرة وضعت اليد على اليد، الكف على الكف في الركعة الأولى، فأنا فعلت ذلك وأنا أتعبد لله بالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم في الركعة الثانية وضعت الكف على الرسغ فأنا أتعبد لله. ثم في الركعة الثالثة وضعتها على الساعد فأنا أتعبد لله بذلك، وأستحضر أن هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الركعة الرابعة أمسكت اليد اليمنى، أمسكت بها اليد اليسرى، أمسكت اليد اليسرى باليد اليمنى، قبضت عليها قبضا. فكل هذه الأنواع الأربعة كلها سنن ثابتة، وكل حركة تحركتها وأنا بنية الإيش؟ التعبد، استحضرت النية ولا ما استحضرتها؟ فيحصل الخشوع ولا ما يحصل؟ يحصل، يحصل الخشوع، ويحصل أن يحصل لك من صلاتها لبها، لأن لب الصلاة روحها ما هو؟ الخشوع. فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، فننتبه لهذه النقطة. كما أن في ذلك أيضا من الفوائد دفع الملل، دفع الملل، لأن الإنسان يغير من حاله، ولعل ذلك هو السر في كونه صلى الله عليه وسلم نوع في هذه العبادات. فمرة يتوضأ مرة مرة، ومرة يتوضأ مرتين مرتين، ومرة يتوضأ ثلاثا وثلاثا، ولعل في هذا أيضا هذه الحكمة. ففي ذلك أيضا حكم عظيمة، فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على تطبيق السنة إذا حصلت على صفات عدة أن نأتي بها، ولكن بالضابط الذي ذكرت لكم فيما سبق. إن كان يمكن الاتيان بها في عبادة واحدة بالنوعين أو الثلاثة أنواع فلا بأس، إذا كان ما يمكن فلا تأتي إلا بها مرة واحدة كما في دعاء الاستفتاح. قال في أربعة مواضع، يعني الرفع سنة في أربعة مواضع. الموضوع الأول في تكبيرة الإحرام، الموضوع الثاني عند الركوع، وكلمة عند الركوع كما قلنا لا بأس أن يرفع قبل الركوع أو يرفع مع الركوع أو يرفع بعد الركوع، فالأمر في هذا واضح. وكذلك الحال بالنسبة عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، يعني إذا كان في الركعة الثانية فجلس للتشهد الأول فأراد أن يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء والظهر والعصر، فالسنة له أن يرفع يده. وهل يرفعها وهو جالس أو يرفعها وهو قائم أو يرفعها في أثناء القيام؟ الأمر في هذا واسع، وقد وردت هذه الصفات أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد بعض الصفات أيضا في الرفع أن النبي أحيانا يرفع عند الرفع من الركوع وعند الركوع وعند تكبيرة الإحرام وعند القيام من التشهد الأول وعند الرفع من السجدة الركعة الأولى، فمن صحح الحديث في ذلك يأخذ به أحيانا. قال ويضع يده اليمنى على اليسرى، يضع يده اليمنى على اليسرى. اليد إذا أطلقت غالبا المراد بها الكف، المراد بها الكف. اليد إذا أطلقت في لسان الشارع فالمراد بها الكف، وإذا أريد بها غير ذلك بينت، كما في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. ولذلك قال أهل العلم إن القطع اليد السارق يكون قطعا للكف فقط، لأنها أطلقها الله في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم للرجل قبل أن يدخل يده في الإناء أن يغسلها ثلاثا، فلا يغسل يده إلى المرفق أو إلى الكتف، وإنما يغسل فقط الكف، الكف من أطراف الأصابع إذا ملتقى الرسغ بالساعد، ملتقى الرسغ بالساعد، هذا يسمى يد إذا أطلق غالبا. ومعنى يضع يده اليسرى اليمنى على يد اليسرى يعني يضع الكف على الكف هكذا. هذه صفة. الصفة الثانية يضع الكف بين الساعد والكف، بين الساعد والكف هكذا. الصفة الثالثة يضع الكف على ساعد اليسرى، على ساعد اليسرى، فإن شاء أن يضعه على أوله أو آخره، ما دام ثبت أن الرسول يضع الكف على الساعد أو يده على الساعد، فالساعد يبدأ من ملتقى الرسغ إلى المرفق، كل ذلك يسمى ساعد. فإذا وضعت هكذا أو هكذا أو هكذا كل ذلك يسمى ساعدا. الصفة الأولى الكف على الكف، الصفة الثانية الكف بينهما، بين الساعد والرسغ. الصفة الثالثة على الساعد، تكون الكف على الساعد. الصفة الرابعة يقبض قبضا، يقبض اليمنى، يقبض بها اليسرى، يقبض بيده اليمنى اليسرى هكذا على الرسغ. نعم، يكون قبضه على ما بين الرسغ والساعد، يكون قبضه على ما بين الرسغ والساعد. وهذه الصفات وقد بينا أن الإنسان يأتي بهذه أحيانا وهذه أحيانا. قال المؤلف فوق سرته أو تحتها أو على صدره. أما فوق السرة أو تحتها فلأن المؤلف قد يذهب إلى تصحيح حديث علي في السرة، والصحيح أن الحديث ضعيف ولذلك لا يعمل به، لأن الحديث الضعيف لا يعمل به، بل الثابت أنه يضعها على صدره، هذا هو الصحيح، أنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره. والصدر أيها الإخوة يبدأ من نهاية البطن إلى بداية النحر، من هذا إلى هذا، كل هذا يسمى صدر. فلا حرج أن يضع الإنسان يده في أعلى صدره أو في وسط صدره أو في آخر صدره. نعم تحت النحر يعتبر صدر، كل هذا من الصدر، لأن كلمة على صدره عامة ولا خاصة؟ عامة، فتشمل جميع الصدر، فتشمل جميع الصدر. فإذا وضعها في أعلى الصدر أو في وسطه أو في آخره فكل ذلك دال عليه النص. نعم لا ما في خلو ما دام الإنسان يفعله وله دليل مجتهد وعنده نص. الذي يقلو هو الذي يقلو بدون دليل، ها؟ على صدره، قوله على صدره، والعموم في قوله على صدره. فكلمة على صدره كلمة عامة، والعام عرفنا أنه يعمل به على عمومه إلا أن يأتي ما يخصصه. دائما يا طالب العلم لا تخصص النص إلا بإيش؟ مخصص. إذا جاء العام خذه على عمومه، وإذا جاء ما يخصصه فقدم الخاص على العام. وتقديمك الخاص على العام جمع أو ترجيح؟ جمع، صورة من صور الجمع. فيقول هذا الحديث عام في كذا وهذا الحديث خاص في كذا. بالطبع لا بد أو يستنى للإنسان قبل أن يصلي أن يصلي إلى سترة، هذا الأفضل، أن تكون صلاته إلى سترة وضعها أمامه. واختلف العلماء هل السترة واجبة أو مستحبة على أقوال، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، وإن وردت فيها أحاديث تدل على الأمر فقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره، فقوله فليصلي أمر، ولكن أهل العلم صرفوا هذا الأمر عن وجوب الاستحباب بفعله صلى الله عليه وسلم حينما صلى بمكة وليس بينه وبين الكعبة شيء، وكانت الناس تطوف بين يديه، فدل ذلك على أن الأمر محمول على الاستحباب. كما أن في قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فيه دلالة الإشعار على عدم الوجوب، لأن قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجوز بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان ولا يزال معه عليه نصير. فقوله إذا صلى أحد إلى شيء يستره يوحي بأنها ليست بواجب، لأنه أحيانا يصلي إلى شيء يستره وأحيانا يصلي إلى شيء أو يصلي إلى غير شيء. والسترة يغني عنها مثل مؤخرة الرحل، وقدر بعض أهل العلم مؤخرة الرحل بمقدار 20 سنتي تقريبا ما يساوي 20 سنتي، يعني مقدار الكف الشبر تقريبا أو محاريه شبر اليد المتوسط. فهذا هو مؤخرة الرحل، لأن مؤخرة الرحل كان عبارة عن عود مرتفع في آخر الرحل يتكئ عليه الراكب ويربط عليه ما يحتاج إليه، فكان هذا كافيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدره بذلك. ولا يشترط أن يكون عريضا أو سخيفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يغرز عنزة، والعنزة هي العود الدقيق العود السخيف يعني الذي ليس بعريض، وهي عبارة عن عود يشبه الحربة في رأسها شبه الحديد، يعتمد عليها الإنسان أو يدفع بها عن نفسه، فيغرزها صلى الله عليه وسلم ويصلي إليها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يطعن في هذا الحديث، أنه حديث الخط، فمن العلماء من يقول الحديث ضعيف حديث الخط، ومنهم من يصحح، والأقرب صحة الحديث. فالحديث دل على أنه إذا لم يجد شيئا فليخط خطا، وإذا خط الخط هل يخطه مستقيما أو يخطه على شكل قوس؟ لا، ما ورد أنه يخط على، إنما ورد فليخط خطا أما على شكل قوس فليس بوارد، فإذا خطه مستقيما فهذا يغلب، والخط لابد أن يكون له أثر ظاهر، ولذلك الخط الذي يكون في الزولية كالرسمة هذا لا يسمى خط إنه يسمى نقش، فمثل هذا لا يكفي في السترة فيما يظهر، والعلم عند الله، لأنه ليس بخط بل هو إيش؟ نقش، وفرق بين النقش وبين الخط، فالخط له جرم واضح، أما النقش فلا جرم له، ولذلك تنقش الزولية بنقوش كثيرة، فلا يكون نقص منها يعتبر مانعا. أما طرف الزولية وحدها فهو مثل الخط، لأنه يبين آخرها من غيره، يفصل بها عن غيرها، فمثل طرف الزولية إذا كان هناك سجادة ولها طرف فأرجو أن يكون مجزئا، أن يكون مجزئا لحديث الخط. نعم الأفضل السترة، الأفضل السترة، لأنه قال إذا لم يجد فليخط خطا، فهذا يسمى من السنة الإيش؟ سنة الإيش؟ يسمى إيش؟ سنة إيش؟ لا طيب، إذا ما وجدت رطبا تفطر على تمر، إذا ما وجدت التمر تفطر على ماء، سميها سنة إيش؟ لا بدلية، ما أنتم لاقينا سنة بدلية، إذا ما أمكن البدل انتقل إلى إذا ما أمكن المبدل انتقل إلى البدل، لأن البدل الواجبات أحيانا تكون واجبات كفائية وأحيانا تكون واجبات بدلية أو عينية، وكذلك السنن أحيانا تكون سنن كفائية مثل تطيب الميت، تطيب الميت سنة كفائية، إذا قام به من يكفي فقد حصلت السنة، والواجبات أحيانا تكون واجبات أيضا عينية وأحيانا تكون واجبات بدنية، الواجب البدني مثل التيمم، إذا ما وجدنا الماء ننتقل إلى إيش؟ إلى التيمم، إلى التيمم، فهذا هو ما يتعلق بالستر. وليعلم الأخ أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولذلك لا حرج أن يمر الإنسان بين الصفوف، لكن لا يمر بين الإمام وبين سترته، ودليل ذلك حديث ابن عباس أنه أتى إلى الناس وهم يصلون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، قال فدخلت بين يدي الصف، يعني الصفوف كثيرة ودخل بين بعضها، فدخوله بين الصفوف دليل على أن المسير بين الصفوف حتى ولو كان الذي يسير حمار، يعني حمار يقطع الصلاة، لكنه لا يؤثر إذا كان من الصفوف، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال ويقول، أي بعدما يكبر يقول، هذا يسمى دعاء الاستفتاح، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا أحد الأنواع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يقول كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وربما قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة، أو قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أو قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فكل ما ورد من هذه الصفات، أو يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، أو غيرها من الأدعية، فهذا حسن، والذي ينبغي للإنسان كما قلنا أنه أحيانا يفتتح الصلاة بهذا وأحيانا يفتتحها بهذا مما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يتعود، ثم يتعود، لا ما يجمع، قلنا لكم أنه ما يجمع، إذا يعني مثل هذا ما في أجمع، ثم يتعود، ثم تدل على إيش؟ تدل على التراخي وتدل على الترتيب أيضا، والمؤلف أراد بها أولى التراخي ولا الترتيب، أراد بها الترتيب، أراد بها الترتيب، بمعنى أنه لا يتعود ثم إيش؟ ثم يستفتح. من يستفتح أولا، من يستفتح أولا. أما فيما يتعلق بالاستفتاح أيضا لازم نقول اختلف العلماء هل يستفتح لصلاة الجنازة أو لا يستفتح، محل خلاف، ولكن القول الصواب أن صلاة الجنازة لا استفتاح فيها، بل إنه يبدأها بالتعوذ والحمد لله مباشرة. نعم، والبسمة. قال ويبسم، أي بعد التعوذ يبسم. ومعنى التعوذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد ورد في ذلك عدة صفات. فربما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمسه. فكل هذه الصفات واردة، وأحيانا يأتي بهذا وأحيانا يأتي بهذا. ويبسم فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الأمور الثلاثة، البسملة والتعوذ والاستفتاح، السنة عدم الجهر فيها، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية. ودليل ذلك حديث أبو هريرة السابق أن الصحابة كانوا يرون النبي بعدما يكبر يسكت هنيئا، أي وقتا يسيرا، وكانوا يرون لحيته اضطرابا، يعني لحيته تضطرب، وهذا دليل على أن فكه يتحرك، وهذا دليل على أن فكه يتحرك. فقالوا يا رسول الله أرأيت سكوتك ما تقول فيه؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهل دليل على أن المشروع في الدعاء الاستفتاح السرية وعدم الجهر فيه؟ لكن بعض أهل العلم ذكروا أن الإنسان إذا كان عالما أو معلما فأحيانا يجهر لكي يشعر الناس ويعلمهم أن هذا من السنة، كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه، فصلى ذات يوم فبسمل وبدأ بالبسملة، وصلى ذات يوم ولم يبسمل، وقال لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها. فإذا خشي الإمام أو طالب العلم أن الناس تموت عندهم هذه السنة فلا بأس أحيانا أن يرفع صوته بها فيقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ويرفع صوته، الوارد في البسملة حتى يعلم أنها سنة، الوارد عن عمر في البسملة حتى يعلم أنها سنة، فينتشر عند الناس أنها سنة فلا يتركوها، فلا يتركوها أو يغفلوا عنها. نعم، استعانة موت. ثم الاستعادة أيها الإخوة، هل هي خاصة بالركعة الأولى أم يستعيد في كل ركعة؟ نعم، وش دليله؟ أحد خالفه؟ نعم. وش الدليل الأولى والثانية؟ نعم نعم، جيد، هذا الدليل. طيب جيد، ودليل القول الثاني؟ ها؟ عدم الدليل، إذن التوقيف يصير ما هذا جيد. لا، نعم، الدليل القول الثاني أنه يستعيذ. نعم، ها؟ نعم، الدليل الآية العامة، فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله، فقالوا إن الآية عامة ولم يأتي من يخصصه. دليل آخر أن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ في الركعة الثانية وفي الثالثة. وعلى كل، فمن يصحح الحديث ويراه صحيح وفي ظن أن الحديث صحيح فإنه لا بأس أنه يستعيذ في الركعة الثانية وفي الثالثة عند كل قراءة لدخوله في عموم الآية ولثبوت الحديث. أما الجمهور فأجابوا عن الآية بأن قالوا إن الصلاة قراءتها كالقراءة الواحدة، قراءة الصلاة في جميع الركعات كالقراءة الواحدة، فإذا استعاذ في الركعة الأولى فقد استعاذ في جميع الركعات، وهذا قول لا بأس به، لكن ما دام الحديث صحيح فنعمل به ولا بأس. وأما الاستفتاح فلا يأتي به إلا في الركعة الأولى من كل صلاة، وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ويقرأ بفاتحة الكتاب. في الحديث أبي هريرة السابق عرفنا أن الصحابة رأوا لرسول الله لحيته اضطرابا، وهذا يبين لنا أن قراءة هذه الأشياء مع قراءة الفاتحة هل هي قراءة في القلب أم قراءة باللسان والشفتين؟ نعم، قراءة باللسان والشفتين. ولذلك لو قرأ الإنسان بقلبه ما صحت صلاته، ولو كبر تكبيرة الإحرام بقلبه ما صحت صلاته، ما صحت صلاته. نعم نعم، لأن قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام، كلام عن قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام، صورت هذا. فمن لم يقرأ الفاتحة بلسانه ويسمع نفسه بحيث أن يكون القراءة بلسانه يتحرك لسانه وتضطرب لحيته فهذا لا تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا يسمى قارئا إلا إذا أسمع. ولو قال قائل: إن الإنسان يتكلم بنفسه ويقرأ بنفسه، قلنا: نعم، ولكن هذا لا يسمى قارئا بإطلاق، بل لا بد من إيش؟ من التقييد. ودليل ذلك قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم، فسمى قولهم بقلوبهم، سماه إيش؟ قولا، قيده. ولذلك هذا من المسائل التي من أعظم المسائل اختلف الناس فيها، فما اختلف أهل القبلة في شيء اختلافهم في هذه المسألة، وهي ما تسمى بمسألة كلام الله سبحانه وتعالى، فظل الناس فيها إلا ما رحم ربك. والحقيقة أنه لا يسمى الكلام كلاما على وجه الحقيقة إلا إذا نطق به وأسمع، أما إذا لم ينطق به فإنه لا يسمى كلام. ولذلك لما أعطى الله سبحانه وتعالى زكريا ما سأل فقال: يا ربي يا آيتي، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فقوله أوحى إليهم، هل تكلم ولا ما تكلم؟ لو تكلم لحنث، وهو لم يتكلم، إنما أشار إليهم. فمن يسمي كلامه في النفس لم يسميه كلاما. وكذلك أيضا في قصة مريم عما قالت: إني نذرت، فقولي للناس إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا فيه دلال على أن كلمة صوم هنا على الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة اللغوية؟ الحقيقة اللغوية ليست الشرعية. فمعنى صوما يعني إمساكا، لأن الصوم باللغة بمعنى الإمساك، فهي الحقيقة اللغوية لا الشرعية. ولذلك فسرتها بقولها: فلن أكلم اليوم إنسية، يعني أصوم عن الكلام، أمسك عن الكلام، معنى أصوم يعني أمسك عن الكلام. فلما أتت قومها، فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، إشارتها إليه هل يعد كلاما أو لم يسمى كلاما؟ لم يسميه الله كلاما. فعلمنا أن الكلام لا يسمى كلاما إلا ما نطق به، فلو قرأ الإنسان بنفسه ما صحت قراءته وما صحت صلاته، فلا بد أن يقرأ الفاتحة. فقراءة الفاتحة هي الركن الثاني من أركان الصلاة، الأركان القولية، الركن الثاني من الأركان القولية الصلاة، سوف يبين المؤلف الأركان من الواجبات. الأبكم الذي لا يستطيع ينطق هذا معذور، نعم، يقرأ في نفسه، لأن الإنسان يقول الله تعالى: فاتقوا الله واستطعتم. والقاعدة: كل واجب تعذر فعله سقط، كل واجب تعذر فعله سقط، أو تعذر بعضه سقط البعض، هذه قاعدة عندكم. وقد ذكرها الشيخ العلامة أيضا عبد الرحمن السعدي في كتابه منظومة القواعد الفقهية. نعم،
إذا
هو المتكلم لا بد يسمع نفسه، لا بد يسمع نفسه، ما يمكن يكون ناطق إلا وهو مسمع لنفسه، لا بد من يسمع، اسمع نفسه، لا اسمع غيره مو مطلوب، اسمع غيره. يأتي معنا أن الصلاة بالنسبة للصلاة النافلة فلا بد أو السنة فيها أن يكون قراءته بين الخفض وبين الرفع، وهذا دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على عمر وهو يصلي الليل فرآه يرفع صوته، ومر على أبي بكر وهو يصلي الليل ورآه خافض صوته فقال لأبي بكر ارفع وقال لعمر اخفض، فكانت صلاة صلى الله عليه وسلم بين الخفض ومن الرفع. هذه في صلاة الليل السنة ألا يخفض مرة بحيث لا يسمع أحد، وألا يرفع شيئا بقوة بحيث يزعج من هو نائم، بل تكون بين الخفض والرفع، وهذا دليله من القرآن أيضا. نعم. إذا صلى الظهر جهرا ينكر عليه لأنه ما هي بوارد فيها الجهر، لكن لو جهر بالآية أحيانا فلا بأس، خاصة إذا كان إماما أو منفردا بخلاف المأموم، فإذا صلى جهرا مثلا أحيانا بالآية أو الآيتين فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. صلاة الجهرية لا بأس أن يجهر، أن يجهر فيها أو يسر، لأن الجهر ليس بواجب بل هو سنة في الصلاة الجهرية، الجهر ليس بواجب بل هو سنة. نعم. حتى لو كان إماما، لأن الجهر ليس بواجب بل هو سنة. قال ويقرأ الفاتحة قراءة الفاتحة، أنا مو ودك تكثرون الأسئلة إلا إن كان مو ودكم نمشي ولا نقطع فجوة كيفكم. نعم. نعم. لا لأنه ثبت أنا نمشي مع الدليل، نمشي مع الدليل. طيب ويقرأ الفاتحة، قراءته للفاتحة تكون على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصفت عائشة رضي الله عنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءته كانت مدا مدا ويقف عند رؤوس الآية، فهذه السنة أن الإنسان تكون قراءته مدا مدا ويقف عند رؤوس الآية فيقول الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين فيقف، ويكون أيضا قراءته مد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، المد المعتبر الذي هو معلوم في كتب التجويد. قال ويقرأ معها قراءة الفاتحة، عرفنا أنها ركن ولا تسقط بحال من الأحوال على القول الصحيح، لا على الإمام ولا على المأموم ولا على المنفرد إلا إذا فات محلها، ومتى يفوت محلها؟ إذا كان مسبوقا وأدرك الإمام راكعا، إذا أدرك الإمام راكع فإنه عند ذلك يركع وتحسب له الركعة. لو قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل التعارض الموجود بين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب وحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والواجب على طالب العلم إذا تعرض عنده حديثين أن يجمع بينهما ما استطاع إلى ذلك سبيل، فإذا لم يمكن صار إلى التنهيئة. فعرفنا أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ حديث مخصوص عارضه حديث آخر وهو حديث من أدرك ركعة من الصلاة، فكان هذا الحديث مخصص فخرجت هذه الصورة، ويؤيده أيضا حديث أبو بكر حينما أو حديث أبي بكر حينما سجد دون الصف وهو سجد قبل أن يركع، فقال له النبي زادك الله خرصا ولا تعود، فأقره في الصلاة وأقره في احتساب الركعة ولم يأمره بأن يعيدها، بأن يعيدها بقوله لا تعود أو لا تعد في رواية أخرى، يعني لا تعد الصلاة، وفي رواية لا تعدو أي لا تجري، إذا أتيت إلى الصلاة فلا تجري. نعم. خلوا بعد الأذان.
الله أكبر.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف في قراءة الفاتحة قلنا أنه يقرأها على هذه الصفة، هذا الأفضل. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تسقط على كل حال، سواء على الإمام أو المأموم أو المنفرد. وهل يشرع للإمام أن يسكت قليلا حتى يقرأ المأموم؟ نقول ليس بالمشروع، لأن هذه عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين الفاتحة وصورة أخرى إلا بقدر ما يرتد إليه نفسه، بقدر ما يرتد إليه نفسه. فالسكوت في هذا سكوت ضرورة لا سكوت عبادة. أما سكوت العبادة فكان قبل الصلاة، قبل قراءة الفاتحة، فهذا سكوت عبادة لأجل القراءة، فهذا لا بأس به. قراءة الفاتحة أيضا ركن حتى في حال الجهل والنسيان، لو جهل فلم يقرأ عاد، ولو نسي ولم يقرأ عاد، ولو قرأ بعضها وترك الآخر وجب عليه إتمام، لأنها ركن، لأنها ركن، والركن لا يسقط بحال من الأحوال، لا في حال النسيان ولا في حال. فإذا نسيها في الركعة الأولى أصبحت الركعة الأولى هي أو الثانية هي الأولى، إذا ما تذكرها إلا عند موضعها كما يأتي في ترك الركن. ذكر أهل العلم أنه استثنى من ذلك الأعجمي الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا يستطيع تعلمها، أو البدوي الذي لا يستطيع قراءتها ولا تعلمها. فإذا كان لا يستطيع فهذا واجب، والواجبات حتى ولو كانت أركان تسقط عند العدل، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن قال بعض العلم أنه إذا لم يستطع القراءة فيسبح ويهلل. قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصلاة القراءة والتسبيح والتهليل. قاله لمن؟ لمعاوية ابن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة، فقال يا معاوية إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا، أي من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فإذا تعذر بعض الواجب فليأتي لبعضه الآخر. قال ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، وهذا أيضا سنة، على قول الصواب أن قراءة السورتين أو السورة في الركعتين الأوليين سنة في الرباعية والثلاثية، الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، والثلاثية كالمغرب. وهل يقرأ في الركعتين الأخريين؟ إذا كان يصلي الظهر فقرأ في الركعة الأولى والثانية، فهل يقرأ في الثالثة والرابعة؟ نعم. لماذا؟ إيه، في كل صلاة ولا في الظهر خاصة؟ لا، الصحيح أنه في الظهر فقط، الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر في الركعتين الأخريين، قرأ مع الفاتحة سورة أخرى. فإذا فعل ذلك أحيانا في الظهر فلا بأس به أن يقرأ في الظهر مع الفاتحة في الركعتين الأخيرة والتي قبلها، يقرأ مع الفاتحة سورة، فهذا لا بأس. قال المؤلف سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وطوال المفصل يبدأ من قاف، فهذه السنة، وهذا هو الأغلب من شأنه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما دل عليه ظاهر القرآن في قوله تعالى وقرآن الفجر. سمي قرآنا لكثرة القراءة فيه ولطول القراءة فيه، فسمي قرآنا. والمراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر، المراد بقرآن الفجر صلاة فجر، وسمي قرآنا لكثرة القراءة فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره،
وهذا أيضا السنة، ولكن بالنظر إلى العام الأغرب. وفي الباقي أي في الظهر والعصر والعشاء يقرأ من ماذا؟ من أواسط، أواسط المفصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قرأ وأطال بالناس. وهذا دليل للأخ اللي سألنا أمس عن قلب النية من الإمامة إلى الانفراد أو العكس. فهنا في هذا الحديث، حديث معاذ، نجد أن رجلا صلى مع معاذ بنية إيش؟ الائتمام. فلما أطال معاذ الصلاة انفرد وصلى لوحده، فكانت بينه وبين معاذ خصومة بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لمعاذ: أفتان يا معاذ، إذا صلى أحدكم في الناس فليخفف وليقرأ بسبح والغاشية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا في نجد أنه في صلاة العشاء كان ذلك، وقد أمر النبي معاذا أن يقرأ بهذا، وهذا مما يسمى من أواسط المفصل، فثبت ذلك من قوله وفعله. وأما الدليل على أن الإنسان له أن يقلب النية من ائتمام إلى إفراد أو من إفراد إلى ائتمام، فهذا وارد في هذه الصورة، صورة هذا الرجل، في صورة هذا الرجل، وفي صورة الرجل الذي إذا كان إماما وعرض له عارض فإنه ينصرف وينيب، ينصرف وينيب. وفي صورة ثالثة فعله صلى الله عليه وسلم لما مرض، فصلى أبا بكر في الناس، صلى أبو بكر في الناس، فأحس النبي من نفسه نشاطا فذهب إلى المسجد، ووجد أبو بكر يصلي، ووجد أبا بكر يصلي بالناس، فما كان من أبي بكر إلا وهو إمام قلب نيته من الإمام إلى الانفراد وصلى مأموما. وكان النبي يأمره أن يستمر على الإمامة ليصلي النبي خلفه، لكنه رفض، حتى قال في آخر أمره: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله أو يتقدم على رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أيضا دليل على المسألة السابقة التي مرت علينا بالأمس. قال: ويجهد في القراءة ليلة. بالنسبة لهذه الصلاة، هذا على الأفضل، المؤلف يذكر لنا الأفضل أن تكون قراءة الفجر من طوال الفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أواسط. لكن لو قرأ في الفجر من القصار أو قرأ في المغرب من الطوال فلا بأس أحيانا، بل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فقد قرأ الطور في المغرب، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الأعراف أيضا في المغرب. فإذا فعل ذلك أحيانا فلا بأس، لا بأس أن يفعل ذلك أحيانا، بل هذا من السنة أنه يفعله أحيانا. وقرأ صلى الله عليه وسلم في الفجر بالزلزلة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وهذا أيضا من السنة الذي ينبغي للإنسان أن يطبقها سواء كان إماما أو مأموما، فيقرأ أحيانا في الفجر من قصار المفصل، ويقرأ أحيانا في المغرب من طواله، وأحيانا يقرأ في العشاء أيضا من طواله أو من أواسط. والسنة في القراءة أن الإنسان يقرأ في كل ركعة سورة، هذا هو السنة. وأحيانا إذا قرأ بعض السورة في ركعة وبعضها في الركعة الثانية فلا بأس. وهل له أن يقرأ منكسا؟ التنكيس على صورتين، تنكيس الآيات حرام ولا يجوز، لأنه من تغيير الكلمة عن مواضعه. أما تنكيس الصور فهذا لا بأس به، بل قد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه أحيانا مثلا يقرأ بالأعراف في الصورة الأولى وفي الصورة أو في الركعة الأولى، في الركعة الثانية يقرأ مثلا بالبقرة، فهذا لا بأس، ولكن هذا لا يفعله دائما بل أحيانا، لأنه لم يكن هذا مما كان من هدي صلى الله عليه وسلم دائما، بل كان من هدي أنه يقرأ غير منكس، لكن أحيانا ينكس. فعلى كل حال ما دام أن السنة وردت بهذا وهذا فلا بأس، ولكن الإنسان يحاول أن يكون أغلب حاله على ما ذكر المؤلف على ما ذكر المؤلف. قال ويجهر في القراءة ليلا. قراءة الليل هي قراءة المغرب وقراءة العشاء، وكذلك يلحق بعضهم قراءة الفجر بها. وربما إلحاق صلاة الفجر بصلاة الليل من باب التغليب، وإلا فصلاة الفجر بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار، لكن الفقهاء يطلقون ذلك من باب التغليب، لأن عندنا ثلاث صلوات، صلاتين منهما ليلية وواحدة نهارية، فيصح لنا التغليب في هذه الصورة ولا ما يصح؟ يصح. فمراد مؤلف الجهر في قراءة ليلى مراده صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، ولكن الجهر كما سبق ليس بواجب بل هو سنة، بل هو سنة. قال ويسر بها نهارا، يسر بها في صلاة النهار وهي صلاة العصر وصلاة الظهر. قال إلا في الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، فهذه الصلوات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها جهرا، يصليها جهرا. صلاة الجمعة يجهر بها بالقراءة، وصلاة العيد أيضا يجهر بالقراءة، وكذلك بالكسوف، وكذلك في الاستسقاء، مع أن الكسوف قد يكون بالنهار وقد يكون بالليل، فهو سنة الجهر به سواء كان بالليل أو بالنهار. أما الاستسقاء فالسنة أن يكون بالنهار، لأنه يكون بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، وكذلك صلاة العيد، وكذلك صلاة الجمعة. قال ثم يكبر للركوع، إذا انتهى من قراءة السورة يكبر للركوع. والتكبير للركوع ركن ولا واجب؟ نعم واجب، وهذا من الواجبات القولية، من الواجبات القولية التكبير للركوع بأن يقول الله أكبر ولا يجزئ غيره. ثم يكبر للركوع ثم يركع. المؤلف ما قال ثم يركع لأنه معلوم، وإلا فالركوع ركن والمفروض أن يذكره المؤلف، وهو من الأركان الفعلية. ثم يكبر للركوع ثم يركع، لكن المؤلف لم يذكره لأنه معلوم. ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره، فالسنة أن يجعل يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع كالقابض على ركبتيه، هذه السنة. ويفرج بين عضديه، يعني يفرج بين اليدين، يجعلها مفرجة إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما فلا يمكن، لأنه لم يفرج إلا وقد آذى من حوله. وتطبيق السنة مع ارتكاب الحرام يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن فيه أذية. فالسنة إذن في التفريج إذا كان إماما أو منفردا. والسنة أيضا أن يجعل رأسه حيال ظهره، بأن يكون رأسه وظهره خطا مستقيما، فلا يعكف ظهره بأن يجعله كالقوس، بل يجعله مستقيم، حتى أن الماء لو صب على ظهره لم يذهب يمينا ولا شمال. وأما الرأس فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخفضه الإنسان أو يرفعه، بل يجعله مستقيم مع الرأس مع الظهر. هذه السنة أن يكون الظهر مع الرأس كالخط الواحد المستقيم. والركوع ركن من أركان الصلاة، وبعض الناس ما يركع بل ينحني انحناء بسيطا، فهذا لا صلاة له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل ذات يوم المسجد فصلى، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، لأنه إذا ركع لا يطمئن في ركوع، وإذا رفع من الركوع لا يطمئن في الرفع منه، وإذا سجد لا يطمئن في سجوده. فإذا كان ركوعه بحيث لا يكون ركوعا لغة وعرفا وشرعا فلا يصح. كما لو حنى برأسه وأعلى ظهره إلا أن يكون مريضا لا يستطيع إلا ذلك. فإن الإنسان إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فيأتي بقدر استطاعته من الركوع الواجب. فإذا كان يستطيع أن ينحني فقدر ما يستطيع من الانحناء فهو واجب عليه. قال ويقول سبحان ربي العظيم، ويقول سبحان ربي العظيم، هذا واجب ولا مستحب ولا ركن؟ واجب، وهذا من الواجبات القولية، ولا بد أن يكون بهذا الذكر سبحان ربي العظيم. فلا يقول سبحان ربي العظم الأعظم أو سبحان ربي المتعاظم أو نحوها، أو يقول أنزه ربي العظيم، وإن كانت بمعناها في اللغة، لكن هذا لفظ كما قلنا تعبدي، فلا يجوز الزيادة عنه ولا النقص، بل إننا متعبدين بلفظه ومعناه. قال العلماء والواجب قولها مرة واحدة، وأما تكرارها فسنة، ولذلك قال المؤلف يكررها، وتكريرها سنة، تكررها سنة. لكن ما هي السنة؟ يكررها بقدر كم؟ نعم، لا، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حرز الناس تكبيرته أنه كانوا يحرزون له قدر 10 مرات يقول سبحان ربي العظيم. فعلى الإنسان يعني يحرص على السنة، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرزون عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدرون في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان ربي العظيم 10 مرات أو سبحان ربي الأعلى 10 مرات ويكررها. قال وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني فحسن، يعني إن قال بعض الذكر الوارد عن النبي في الركوع والسجود فلا بأس، ومن ذلك هذا الذكر، ومنه أن يقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومنها أن يقول اللهم إني لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت أو غيرها من الذكر. لكن لا يجوز له أن يقرأ القرآن حال ركوعه ولا حال سجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ القرآن حال الركوع السجود. فأما الركوع أو قل نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع وساجد، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب له. فهذا الحديث يبين لنا أن الأفضل للإنسان أنه في حال الركوع أن يكثر من تعظيم الله بالوارد من الذكر بقول سبحان ربي العظيم أو بقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار الأخرى، وأنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن حال ركوعه وسجوده. لكن هنا سؤال، لو قرأ القرآن بنية الدعاء كما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فما الحكم؟ الحكم أنه إذا نوى بذلك القراءة فهذا حرام ولا يجوز، وإذا نوى بذلك الدعاء فلا بأس ولم ينوي القراءة، لأنه في هذه الحال قارئ أو غير قارئ، غير قارئ بل داعي، بل هو داع لله يسأله المغفرة والرحمة، كما يقول الإنسان في بين السجدتين رب اغفر، ينوي بها القراءة ولا الدعاء؟ ينوي بها الدعاء لا قراءة. قال ثم يرفع رأسه، الرفع هنا ركن ولا واجب ولا سنة؟ ركن، وهو الركن ركن فعلي من الأركان الفعلية، فالرفع من الركوع ركن لا يسقط كما سبق لا عمدا ولا سهوا. قائلا يعني حالة كونه، فالجملة هنا جملة حالية، حالة كونه يقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، يعني هذا القول يقوله الإمام ويقوله المنفرد، وهل يقوله المأموم؟ لا، لا يقول. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وجه الاستدلال، من يعرف؟ نعم، قولوا فقولوا، والفاء تدل على التعقيب، تدل على التعقيب. ولا شك أن الإنسان إذا عقب لا يكون بينها وبين الجملة الأولى أي فاصل. ولذلك لابد أن نفهم يا أخوان أن الإنسان المأموم، وإن كان ليس من أحكام الصلاة الآن وإنما من أحكام الجماعة وصلاة الجماعة، أن الإنسان المأموم لا ينتقل إلا بعد أن ينقطع صوت الإمام. فإذا انقطع صوت الإمام انتقل، ولا ينبغي للإمام أن يطيل الإطالة غير المحمود، يعني يقعد يكبر له شوي أو يقول سمع الله لمن حمده يمططها تمطيطا، حتى أنه يجلس واقف له فترة وهو يقول سمع الله لمن حمده، بل ينبغي أن يكون قيامه مع ذكره متوازيا، قيامه مع ذكره متوازيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبر وإذا ركع فاركعوا. فيكون للإنسان المأموم أن ينتقل بعد انتهاء فعل الإمام وبعد انتهاء صوته وقوله. ويقول الكل أي الإمام والمأموم والمنفرد: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا هو الوارد، وهذا أحد الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك عدة صفات. أما الشيء الواجب منها فأن يقول ربنا ولك الحمد فقط، وهذه وردت على أربع صفات. الواجب ورد على كم صفة؟ على أربع صفات. الصفة الأولى هذه: ربنا ولك الحمد. الصفة الثانية: ربنا لك الحمد بدون الإيش؟ الواو. الصفة الثالثة: اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات اللهم وإثبات الإيش؟ الواو. الصفة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد. الرابعة: اللهم ربنا لك الحمد بإثبات اللهم وإثبات ونفي أو حذف الواو. فهذه الصفات كل واحدة منها واجبة، والمشروع أنه يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، ولا يجمع بينها لأنه لا يمكن الجمع فيها في هذا الحال. فلا يقول مثلا إذا رفع اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك، لا، ما ينبغي هذا، هذا ابتداع في دين الله. لو قال هذه الصفة وردت على الصفات وأنا أريد أن آتي بها، نقول نعم وردت على صفتي على هذه الصفات من غير تكرار، من غير تكرار، فليس هذا موطن لموطن التكرار. أما قول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فهذا سنة، وقد ورد أيضا على عدة صفات. إما أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أو يقول هذا الذكر أو غيره مما ورد من الصفات. والآن المسنون أيضا السنة أن يأتي به أحيانا هذا أو هذا، فالواجب أحيانا يأتي على الصفات، وكذلك المسنون أحيانا يأتي على الذكر. ففي هذه الجملة اجتمع عندنا واجب أتى على صفات، واجتمع عندنا سنة وأتت على صفات. فينبغي الإنسان أن يأتي بالصفة هذه أحيانا وبهذه أحيانا. قال: ثم يسجد على أعضائه السبع. أيسجد على أعضاء السبع لماذا؟ والسجود على أعضاء السبع ركن من أركان الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعظم السبعة التي أمر أن يسجد عليها في قوله: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. فعلم أن الجبهة والأنف لا بد من السجود عليها، وأنها كالعضو الواحد، فلا يجوز للإنسان أن يسجد على الجبهة دون الأنف أو على الأنف دون الجبهة. ومن فعل ذلك ففي سجوده نظر، فقد تبطل صلاة، لأنه خالف الأمر، خالف الأمر. وفي هذا الحديث لطيفة جميلة حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين البيان القولي والبيان الفعلي، فالبيان القولي في قوله الجبهة، والبيان الفعلي بإشارته إلى أنفه، فاجتمع فيهما بيان قولي وفعلي ولا تعارض، فيجب العمل بهما جميعا. قال والكفين، وعرفنا ما هما الكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. والسنة في القدمين إذا سجد عليهما أن يجعل أصابعهما مستقبلة القبلة، وأن يكون سجوده على بطون الأصابع، يكون سجوده على بطونه، وأن ينصب قدميه، وأن يضم كل قدم إلى الأخرى، أن يضم كل قدم إلى الأخرى. لو قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل فعله صلى الله عليه وسلم وأمره، فقد أمر أصحابه أن يرهسوا، أن يعني يرسوا الأقدام، أن يرسوا الأصابع في الأرض ويمكنوا، وأمر أصحابه أيضا إذا سجدوا أن يمكنوا جباههم، فكان يقول للساجد أمكن، أي أمكن جبهتك. ولذلك من الخطأ السجود على الإسفنج أو نحوه، لأن الإسفنج ليس من الأرض، وصاحبه إذا سجد عليه يكون ساجد على الأرض ولا ما أسجد إلا أن يمكن، فما ينبغي للإنسان أن يصلي على الإسفنج اللين جدا، مثل يصلي على من أمر النبي صلى الله عليه وسلم السارد على الأنف أن يمكن أن يمكن جبهته من العيش من الأرض، فهذا أمر وأقل أحواله أنه واجب أو مستحب على أقل أحواله. ولذلك ينبغي أن نحتاط إذا سجدنا على إسفنج أن نضغط حتى نحس أننا أمسكنا بشيء يابس في الجباه، وأن يرهسوا أي يرصوا في الأقدام بحيث يرص الإنسان على الأرض حتى يكون قد تمكن وقد سجد على هذه الأعضاء. هنا أمور تتعلق بالسجود على هذه الأعضاء، منها بعض الناس يرفع يده أثناء السجود لكي يحك وجهه مثلا، أو لكي يطفي الجوال، وهذا كثير من الناس يفعله. أولا خطأ أن الإنسان يصلي والجوال مفتوح، لكن على فرض أنه فعله وكان في أثناء السجود قد أزعجه وأزعج المصلين، فهل إذا رفع يده من سجود تبطل السجود أو لا يبطل؟ نعم. ليش؟ مش الدليل؟ عندي دليل ولا؟ نعم، ظاهر الحديث يبطل، إذا العلماء اختلفوا، علماء يقولون يبطل وعلماء يقولون لا يبطل، ولكن للأسف أن بعضهم ما أعطانا دليل. إيش دليلك؟ قد يقال يا أخوان إنها تبطل إذا استمر الرفع وكان أغلب وقته رافعا، بحيث أنه كان في سجوده كل وقت رافع أو أكثر وقته رافع من يده، ففي هذه الحالة يعتبر ساجد ولا غير ساجد؟ غير ساجد. أما إذا كان أغلب وقته ساجدا على يده ولكن رفعها لحاجة ضرورية ثم أرجعها مباشرة، فالقاعدة تقول الحكم للأعم الأغلب، ولعل هذا هو الدليل عليه، لأن مثل هذا غالب حاله ساجد ولا غير ساجد؟ ساجد، فالحكم للأعم الأغلب. ولذلك ما ينبغي الإنسان أن يطيل في الرفع أو لا يرفع أصلا إلا أن يحتاج. في مسائل أخرى تتعلق بذلك، بعض الناس وهذا كثير ويجب أن تنبه الناس على هذا الشيء، بعض الناس إذا سجد رفع قدميه عن الأرض، رفع قدميه عن الأرض ولم يسجد عليهم، فهذا سجوده باطل لا يصح، لأنه خالف النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذا ما سجد على سبعة أعظم. لكن بعضهم يرفع قدميه أول ما يسجد قليلا ثم يرجعها، فهذا إذا كان الرفع يسيرا فهو دليل على القاعدة السابقة، وهو ربما يكون دليل نقلي أيضا على أن الرفع إذا كان يسيرا فلا بأس به، لأن الساجد لا بد أن يرفع قدميه، وبخاصة إذا أراد أن يضم بعضهما إلى بعض، فإذا أراد يضم بعضها إلى بعض فهو في حال الركوع والسجود مفرج بين قدميه ولا ليس مفرج؟ مفرج. فإذا سجد فإنه من السنة أن يضم قدميه. قد يقول قائل ما الدليل على أن الضم سنة؟ من يعرف الدليل؟ نعم. 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 مضمومتين، أحسنت. هذا الحديث حديث ابن خزيمة، حديث عائشة، حديث صريح، وإن كان دلالته ربما تكون بعيدة عند بعض الناس، لكن هذا من الفهم الذي يؤتيه الله من شأن العباد. فإن عائشة تقول فاقتقدت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من طبيعة النساء عند الغيرة، فلما فقدت النبي ذهبت ربما نفسها مذهبا آخر، ولكن وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان الناس في ظلام، فهي تتلمس في الغرفة، فأثناء ما هي تتلمس وقعت يدها على قدميه منصوبتان، واليد الواحدة هل يمكن تقع على القدمين منصوبتين إذا كانتا مفرجتان؟ لا يمكن، لا يمكن. وهي تقول وقعت يدي على قدميه، وكلمة قدميه تدل على أنهم اثنان ولا واحد؟ اثنين. فهذا دليل على أن السنة في السادس أن يضم قدميه الأخرى. فهذا قلنا لكم دليل على أن الرفع إذا كان يسيرا فلا يضر، وربما يكون هذا دليل نقلي، ولم أجد من أشار إليه، لم أجد من أشار إليه. هذا الدليل قد نكون نجعله دليل نقلي، لأنه لا بد أن ينقل قدميه من التفريج إلى الضم، وعند ذلك يكون هناك رفع يسير، وهذا يفعله كثير من الناس. فالرفع اليسير في أثناء السجود لا يضر إذا كان الأغلب حالها حال أمره أنه ساجد. هذا أمر. الأمر الثاني، وهذا كثير في الناس يجب تنبيه الناس إليه، أن بعض الناس يسجد ويضع إحدى قدميه على الأخرى، فيسجد ويضع اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى، وهذا خطأ. فإذا فعل ذلك فإنه تبطل صلاته إذا كان جميع سجوده رجله اليمنى على اليسرى أو العكس، لأنه في هذه الحال ساجد على سبعة أعظم أو لم يسجد، لم يسجد. ومثله الذي يضع كفيه فيسجد عليهما، أو يسجد بينهما بحيث يسجد أنفه وأما جبهته فتكون ساجدة على الأصابع، هذا يبطل سجوده، لأنه في هذه الحال ساجد على سبعة أعظم أو غير ساجد، غير ساجد. فلا بد في هذا تنبيه الناس لهذه النقاط، وهي تكثر في الناس كثيرا، وكثير من الناس ربما يبطل سجوده ولا يدري. هذه نقطة. النقطة الثالثة، حكم السجود على غير الأرض، فهذا له أنواع. النوع الأول أن يكون منفصلا عن الإنسان كالسجادة ونحوها، فهذا لا بأس به، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميلة يصلي عليها ويسجد عليها، إلا إذا وصل إلى درجة الاعتقاد كما يعتقد بعض الطوائف المبتدعة أن هذا من السنة، فيأخذون نوعا من الحجارة أو غيرها فلا يسجدون إلا عليه، فهذا ضرب من البدعة لا يجوز، وعمله محرم لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يسجد على شيء تابع له، وهذا التابع ربما يكون منه وربما يكون من غيره، فمثال ما هو منه الشعر، يعني يكون الإنسان شعر طويل نازل على جبهته فيسجد عليه، أو يكون هناك طاقية أو غترة أو عمامة تغطي جبهته فيسجد عليه، أو يأخذ طرف قمه أو طرف عباءته أو طرف غترته فيسجد عليه. فهذه المواضع السجود فيها مكروه، السجود إلا لحاجة، كما ذكرنا لكم أن الصحابة صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في يوم قائل أي شديد الحر، فكانوا يضعون أكمامهم أطراف ثيابهم يضعونها فيسجدون عليها من شدة الحر، فهذا لا بأس به إذا كان لحاجة. ومن هذا الباب من الحاجة شدة الحر، أو كون الأرض فيها رائحة كريهة، أو كون الأرض فيها عشب يشغل الإنسان كما لو كان ثيل أو شوك، فمثل هذا إذا سجد الإنسان لا يطمئن عليه، أو كانت الأرض خشنة فلا بأس في هذا الحال، لأنه حتى لا يذهب خشوعه فيسجد على شيء ولو كان طلق ثوبه أو متصل به، لأن هذا دليله كما سبقنا سبق حديث الصحابة الذين كانوا يسجدون على بعض طرفه. من الأمور التي يجب التنبيه لها أن الإنسان إذا سجد على الأرض لا ينبغي له أن يمسح جبهته ولا ينبغي له أن يمسح الأرض، وإن كان لا بد فاعلا فليمسح الأرض قبل أن يصلي، إذا كان يريد يساوي الأرض فليساويها قبل أن يصلي، وإذا علق في جبهته شيء من الأرض لا ينبغي له أن يمسحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد ذات يوم في ماء وطين، وكان الطين يتحدر من لحيته صلى الله عليه وسلم، ولم ينقله ولم يغيره، وهذه من الأمور التي ينبغي للناس التنبيه عليها في حال السجود. قال: ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا واجب قولها مرة واحدة، وقد قلنا أنه لا يجوز أن يغير في هذه اللفظة ولا يغير منها شيئا، بل يأتي بها كما هي واردة. ثم يكبر، أي ثم يكبر فيرفع، لم يذكر المؤلف الرفع لأنه معلوم، وإلا فالرفع ركن من أركان الصلاة، الرفع من السجود. ثم يجلس، يجلس بين السجدتين، وصفة الجلوس بين السجدتين يجلس على رجله اليسرى، أي يفرش اليسرى، يفرشها يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، ثم يجلس عليها بإليته، وينصب اليمنى، ينصب اليمنى بأن يجعل بطون أصابعه متجهة إلى القبلة، بطون الأصابع متجهة إلى القبلة، وينصب قدمه يجعلها منصوبة مرتفعة، وهذا يسمى الافتراش، هذه السنة تسمى الافتراش، وهذه السنة يفعلها كما قال المؤلف، يفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، جميع جلسات الصلاة السنة فيها الافتراش، السنة في الافتراش. فالجلوس الأول جلوس بين السجدتين، الجلوس الثاني الجلوس للتشهد الأول، الجلوس الثالث الجلوس للتشهد الأخير في الركعة في الصلاة إيش؟ الصلاة الثنائية. فقد قال أهل العلم أن الصلاة الثنائية التشهد الأول فيها والتشهد الأخير فيها السنة فيه الجلوس جلوس افتراش لا جلوس تورك، إلا في التشهد الأخير من الرباعية، نقول إلا في التشهد، كلمة إلا في التشهد الأخير من الرباعية والثلاثية، فالتشهد الأخير من الرباعية والثلاثية يسن فيه التورك. وصفة التورك قال المؤلف بأن يجلس على الأرض، يعني يجعل إليته إلى الأرض، ويخرج رجله اليسرى من خلف الأيمن، وهذا له كما قال أهل العلم عدة صفات. الصفة الأولى ما ذكره المؤلف، أن يجلس على إليته وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى القبلة، ويخرج اليسرى من تحت ساقه الأيمن، يخرج اليسرى من تحت ساقه الأيمن، هذه صورة. الصورة الثانية أن يزيد من يد اليمنى اليد الرجل اليسرى بأن يجعلها تحت الركبة، تحت الركبة قريب من أن تحت الركبة في أول الساق، هذه الصفة الثانية، وهي مثل الصفة الأولى. الصفة الثالثة أن يخرج الرجل اليسرى، يخرجها من بين الفخذ الأيسر والساق الأيسر، وهذه لها صفتين، إما أن يخرج اليسرى مع نصب اليمنى، إما أن يخرجها مع افتراش اليمنى، ففيها صفتين، صفة افتراش لليمنى وصفة فرش نصب لليمنى. فهذه عدة صفات واردة في التورك، وقد عرفنا أن الصفة إذا وردت وصحت فينبغي الإنسان أن يأتي بهذا مرة وبماذا أخرى، قال ويقول رب اغفر لي، أي يقول في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي. قول رب اغفر لي واجب، قول رب اغفر لي واجب. أما الزيادة وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني فهذا سنة، فهذا سنة. فالسنة أن يقول رب اغفر لي ثلاثا أو عشرا، لأن السنة في ركوع النبي وسجوده والجلوس بين السجدتين أن يكون سواء أو قريبا من السواء، فإذا كان ركوعه بمقدار عشر ركعات فليكن سجوده أيضا بمقدار عشر ركعات، وليكن جلوسه بين التشهد بمقدار عشر تسبيحات ونحوها. فهذه السنة أن يكون السجود والركوع والجلوس بين التشهد والجلوس بين السجدتين أن يكون سواء أو قريبا من السواء. فما ينبغي للإنسان أن يكون ركوعه طويلا وسجوده قصيرا أو العكس، بل كما كان حاله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الذكر وإن شاء دعا بما يحب، لأن هذا موطن من مواطن الدعاء، لكن الاقتصار على الذكر الوارد أفضل، ثم يردده ما شاء. والسنة ما قلنا يردده عشرا كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني يسجد السجدة الثانية كالأولى، إلا أن بعض أهل العلم قالوا إن السجدة الثانية تكون أقصر من الأولى، كما أن الركعة الأولى تكون أقصر من الركعة الثانية. فالصلاة فيها نوع انسياب، بحيث يكون أولها طويلا وآخرها قصيرا. ثم ينهض مكبرا على صدور قدمين، يعني النهض أيضا ركن الارتفاع، وهو القيام للركعة الثانية. والنهض على معتمد على صدور الأصابع على صدور القدمين، هذه إحدى السنن الواردة. والسنن الثانية أن يعجل، أن يعتمد على يديه، يعجل كالذي يعجل، مثل الذي يعجل عجيل، يسمونه صفة العجل. وهذه الصفات بعض العلماء قال إنها واردة على هاتين الصفات، وبعض العلماء قال إنها على صفة واحدة. فالسنة أن يرتفع كما قال المؤلف معتمدا على صدور قدميه، وتكون يديه على فخذيه أو على ركبتيه. ولكن الصفة الثانية قالوا إنما تكون عند الحاجة، كما لو كان الإنسان كثير اللحم، أو كان الإنسان كبيرا لا يستطيع أن يرتفع على صدور القدمين. وهذا القول له وجه، فإن بعض العلماء ذكروا أن النبي إنما كان يعجل حينما ثقل ولم يستطع أن يرتفع على صدور القدمين. قالوا لأن في ذلك حكمة، وهو أن الإنسان في حال السجود أول ما تسجد قدميه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته. وهذه الصفة أفضل وهي الواردة. وإن كان بعض العلماء يقول الصفة أنه أول ما ينزل على يديه، ثم على جبهته، ثم على ركبتيه، ولكن هذه الصفة الظاهر أنها صفة تشابه بروك البعير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركن أحدكم بروك البعير. فإذا سجد فليقدم يديه في بعض الروايات، وفي بعضها ركبتيه. والذين قالوا إن هذا الحديث منقلب على الراوي، وأنه أراد أن يقول يديه ثم قال ركبتيه، فهذا القول لا وجه له، بل إنه معلوم. وبعضهم يقول إن ركبتي البعير في يديه، وهذا غير صحيح، ولا يعرف من حال العرب ولا من حال من يعرفون البعير، بل أن ركبتي البعير تكون في قدميه، مثله مثل غيره. فالصحيح أن السنة في هذا أن الإنسان إذا نزل للسجود أن ينزل أول ما ينزل بركبتيه، ثم بيديه، ثم بجبهته. وإذا ارتفع فالعكس، يرفع جبهته أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وفي هذا يكون قد اعتمد على صدور القدمين، إلا أن يكون محتاجا في الصورة الأولى أو الثانية كالإنسان الكبير. فالإنسان الكبير لا يستطيع أن ينزل بركبتيه، لأن الركب في آخر العمر تكون لا تحمل الإنسان، يسمونه مرض الكابوريا، مرض الكابوريا. هذا مرض ما له علاج، ما له علاج أبدا. إذا أصبح الإنسان كبير خلاص يخلف الله عليه. فهذا المرض إذا إنسان ما يستطيع ينزل بهذه الصفة فليتق الله ما استطاع. قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه وتجعل رأسه حيال ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم، ويكرره. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فحسن. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. ويقول الكل: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. ويقول سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورط بأن يجلس على الأرض، ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه منهج السالكين في بيان صفة الصلاة: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. فقول الله أكبر هذا ركن، وهو من الأركان القولية، وهو من الأركان القولية، والركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، ولا بد أن يقول الله أكبر، ولا بد أن يقول الله أكبر. فلو قال الله الكبير أو الله كبير أو أكبر الله ونحوها لم يصح، لأن هذه الألفاظ ألفاظ تعبدية مبناها على التوقيف، ولذلك قال أهل العلم إنه من المواضع التي لا يجوز فيها رواية الحديث بالمعنى إذا كان هذا الحديث في ذكر أو في أذكار صلاة أو أذكار صباح ومساء، فإنه لا تجوز روايته بالمعنى، بل لا بد من روايته باللفظ والمعنى جميعا. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الذكر إذا أخذ مضجعه فكان يقول: وبنبيك الذي أرسلت، فقال هذا الصحابي رضوان الله عليه: وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، وإنما قل وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. فأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الأذان وأذكار الصلاة ألفاظ تعبدية لا يجوز للإنسان أن يزيد عنها ولا ينقص، بل يأتي بها كما ورد، وعلى الإنسان أن ينطقها النطق الصحيح، فلا يقول الله أكبر كأنه يستفهم فيقول الله أكبر، هذا استفهام ما يصح، كأن ينصب الله، ولا أيضا يمدها مدا حتى يتغير معناها وتنحرف عن مدلولها ومرادها، بل لا بد أن ينطقها النطق الصحيح، إلا أن يكون إنسانا لا يحسن النطق كأن يكون أعجمي لا يستطيع أن ينطق النطق الصحيح، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فينطقها على حسب ما يقدر. والصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير، لا تنعقد إلا بالتكبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها يعني التكبير، تنعقد الصلاة بالتكبير وهي تكبيرة الإحرام، وهذه ركن من أركان الصلاة. قال: ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، يرفع يديه إلى حذو منكبيه، هذه سنة، رفع اليدين إلى حذو المنكبين سنة. ومتى يرفعها؟
يرفعها مع التكبير أو في أثنائه أو قبله أو بعده بيسير، فالأمر في هذا واسع. يعني إن شاء أن يرفعها قبل التكبير أو بعد التكبير بيسير أو معه مقارنا، فالأمر في هذا واسع. والرفع يكون على صفتين، الرفع اليدين يكون على صفتين، حذو المنكبين هذه الصفة، والصفة الثانية يرفعها قليلا فوق المنكبين حتى تكون مقاربة للأذنين، فيكون وجهه بينهما، يكون وجهه ورأسه بينهما. فهذه الصفتين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة يا طالب العلم، أن العبادة إذا وردت على صفات عدة وكلها صحيحة فما هو المشروع؟ من يعرف؟ نعم، العبادة أنه ينوع، مرة يأتي بهذه ومرة يأتي بهذه، لكن يأتي بها في عبادة واحدة ولا في عبادات متعددة؟ ها؟ يعني مثلا صلاة الظهر صلاة العصر، يعني صلاة الظهر مرة يرفع تكبيرة الإحرام إلى حجم المنكبين، وصلاة العصر يرفعها مثلا إلى حذو الأذنين. ها؟ نعم. ايه، احتاج دليل، جيد، ممتاز. لكن حين نقول اذا كانت العباده او الصفه يمكن تكرارها في العباده الواحده فلا باس. نعم. فعندك مثلا الرفع، رفع اليدين، كم في كم موطن؟ كما قال المؤلف في 4 مواطن. فلو أنك في تكبيرة الإحرام رفعت يديك حذو منكبيك، معي أنت؟ وفي تكبيرة الركوع رفعتها إلى شحمة أذنيك، رفعتها قليلا هكذا من أجل تطبيق السنة، فهذا حسن، فهذا حسن. أو أنك في الصلاة كلها هذه جعلت جميع الرفع إلى حذو المنكبين، وفي الصلاة الثانية جعلت الرفع إلى شحمة الأذنين، صورت هذا؟ فأنت جعلت في الصلاة الأولى كذا. إذا أمكن التكرار نعم، إذا ما أمكن التكرار لا تكرر، لأن تكرارك قد يوصلك إلى درجة البدعة. صورة لما لا يمكن التكرار فيه، نعم، لا الرفع هيا انتهينا أنه يمكن التكبير، لا نبي صورة أخرى لشيء لا يمكن، لا يمكن هذا الرفع، احنا ما نتكلم عن التكبير، عن الرفع هنا. نعم. ها، دعاء الاستفتاح، احسن، مثل دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح ورد على عدة صفات، بل ذكر الألباني رحمه الله تعالى انه ورد على 12 صفة، كما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب صفة صلاة النبي وهو من اجمل ما ألف في هذا الباب، كتب أنه وردت عن النبي أكثر من 12 صفة. فلو جئت ب12 صفة في قطعة واحدة نقول هذا مسنون ولا مو مسنون؟ مو مسنون. أو جئت بصفتين فاستفتحت باستفتاح ثم استفتحت بعده باستفتاح ثاني، نقول هذا مسنون ولا غير مسنون؟ غير مسنون، غير مسنون. ليش؟ لأن العبادة مبناها على التوقيف، والذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، فلا يجمع بينها في ركعة واحدة أو في صلاة واحدة، لا يجمع بين دعائين من دعاء الاستفتاح في صلاة واحدة. وأنت تتوقف، يكون عبادتك مبناها على التوقيف، فلا تتعبد لله بعبادة إلا عبادة تعبدها النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، صورت هذا؟ فهنا يكون الإنسان ما يزيد ولا ينقص على العبادة، لا يزيد فيها ولا ينقص، فالعبادات كلها مبناها على التوقيف. ومن ذلك مثلا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أبا بكر أن يدعو في آخر صلاته بدعاء، فكان من دعائه يقول أنه يقول: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرا. فهل نأتي بهما جميعا نقول كبيرا كثيرا، أو نأتي أحيانا مرة بكثير ومرة بكبير؟ نعم، أحيانا بكثير وأحيانا بكبير. نعم، لأن الرواية أحيانا وردت بكبير والرواية الأخرى أحيانا وردت بكثير. فالمهم يا إخوان أن السنة إذا وردت على عدة صفات فأنت إن أمكن أن تأتي بها بالعبادة على تلك الصفات بالعبادة الواحدة فلا بأس. مثل أيضا ذكر السجود وذكر الركوع، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأحيانا يقول اللهم إني لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت، وأحيانا يذكر غيرها سبحانك اللهم وغيرها من الأذكار. فعندما يقول مثل هذا يمكن أن يؤتى به بعبادة واحد، فيمكن الإنسان يسبح هذه التسبيحات كلها في سجدة واحدة أو في ركعة واحدة ولا مانع. فما أمكن فعله فلا بأس، وما لم يمكن فإنه يؤتى به مرة هكذا ومرة هكذا. ذكر أهل العلم أن الإتيان بالسنة على عدة أنواع عدة فوائد. ما هي هذه الفوائد؟ نعم، 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 إنها أقرب للخشوع. نعم، تفضل. إحياء السنة. نعم، لا، إذا كانت ضعيفة لا تعمل بها، إحنا نمشي على الصحيحة فقط، أما الضعيفة ما يعمل بها. نعم، إصابة السنة. إذا العدة فيها عدة فوائد يا أخوان. الفائدة الأولى حفظ العلم، هذه مهمة يا أخوان، حفظ العلم. وأنا بنصحكم نصيحة، إذا بغيتوا تحفظون العلم ماذا أقوى ما يحفظ العلم؟ ما هو؟ العمل به. يقول الشافعي أو يمر عنه: صرخ العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا إيش؟ ارتحل. العلم ينادي العمل، العلم ينادي العمل، كل ما تعملت تعلمت علما ولم تعمل به ارتحل العلم، صدق. نادى العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فأقوى ما يجعلك تحفظ العلم أن تعمل به. ولذلك كان ابن مسعود يقول: حفظنا القرآن 10 آيات 10 آيات فلا نتجاوزها حتى نعلم ما فيهن من العلم وإيش؟ والعمل، يعني يطبقونها ويعملون بمقتضاها. وهذا مشاهد أيها الأحبة. فتجد الرجل الذي مثلا، وهذا كثير فينا، أننا مثلا نحن نحفظ كطلبة علم نحفظ سنن الصلاة ما لا نحفظ سنن الحج. لماذا؟ لأن الصلاة نعملها كل يوم 5 مرات أو أكثر، أما الحج فربما يمر علينا السنتان أو الثلاث أو الأربع ونحن لم نحج فلم نعمل بها. ولذلك تجد أن حفظ الصلاة وشروطها وواجباتها وسننها متواتر عند الناس أو كثير عند الناس كالمعلوم من الدين بالضرورة، بخلاف بعض الأعمال والعبادات التي يندر أن يعملوها. كإنسان مثلا ما عنده بعارين، فهو إذا لا يعرف زكاة البعارين الإبل، أو ما عنده غنم فقليلا ما يعرف أحكام زكاة الغنم لأنه يعني ما عمل بها. فتجد أن طالب العلم الذي يعمل بالعلم يحفظه، وهذه أهم فائدة. كما أن من الفوائد المهمة أيضا نشر السنة، لأنك إذا فعلت السنة فأنت داعية بالعمل، لأن الإنسان يكون داعية بقوله وداعية بعمله. فإذا عملت السنة فرآك الناس تطبقها، طبقوها ولا ما طبقوها؟ طبقوها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، يحصل لهم الأجر والثواب العظيم. فكل إنسان يعمل بها السنة الأجر يعود لك أنت وأنت نائم في بيتك، وهذا فضل الله. ولذلك كان العامل بالسنة أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم من تارك له. والعامل بالسنة يبقى ذكره كما بقي ذكر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. والمبغض للسنة لأن لا يعمل بها أو يبغضها ويحارب أهلها ينقطع ذكره. ولذلك لا يبقى لأهل البدع ذكر مهما كان لهم قوة ودولة وسلطان وجبروت وأسلحة وكتب وأشرطة تنتشر في الآفاق، لا يبقى لهم دولة ولا يبقى لهم ذكر. فمثلهم كمثل الزبد يذهب جفاء، لأنهم عارضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفاعل للبدعة مموت للسنة، فما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. فأما فاعل السنة وناشرها ومعلمها فيبقى ذكره ويبقى عمله، ويكون له نصيب من قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فكونوا يا أخوتي حريصين على السنة، ولو كان الناس كلهم ضدكم، آباؤكم وأمهاتكم وإخوانكم وعشيرتكم، فإن هؤلاء لا يغنوا عن الله شيئا ولو كانوا كثر. فخذوا بهم قول إمام ابن القيم: لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه، أتخاف من ذباني؟ لو كان على الإنسان مليون ذباب حتى غطت جميع جسمه فلا يرى شيء منه أبدا، لو حرك رمشة من رمشته لطارت جميع هذه الذبان، ولا لا؟ فكذلك شأن أهل البدع وشأن أهل الأهوى، لا يقومون مع رجل السنة شيئا. فلا تخشوا الكثرة، إنما عليكم بالسنة والتزامها ونشرها وتطبيقها، ولو عاداكم أقرب الناس وأحب الناس إليكم فأنتم على خير. فالسنة نشرها واجب، ومن هذا تطبيق السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس. هذه فائدة وهي من أعظم الفوائد وأجلها. كذلك من الفوائد حضور القلب، حضور القلب والخشوع، لأن الإنسان كيف يفرق بين العبادة والعادة؟ وكلنا نسأل الله التوبة والعافية، نصلي صلاة عادة لا صلاة عبادة، لأننا من الطالحين إلا ما رحم ربك. ولذلك قال السلف: عبادات الطالحين عادات وعادات الصالحين عبادات. إذا أكل يتعبد ولا ما يتعبد؟ وهي عادة. وإذا لبس يتعبد ولا ما يتعبد؟ يتعبد. ولذلك كان معاذ يقول: إني لأحتسب نومتي وأحتسب إيش؟ قومتي. فكل أحواله محتسبا فيها الأجر. فإذا أكل يأكل بنية التقوي على طاعة الله، وإذا نام ينام بنية التقوي على طاعة الله، وهذا حاله في جميع أحواله يستحضر النية. أما نحن الله يتوب علينا يحضر الإنسان الصلاة وقلبه لاهي غافل، ولذلك ننصرف من الصلاة وليس لنا إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، وربما ننصرف وليس لنا من صلاتنا شيئا، فتلف كما يلف الثوب الخرق فتطرح في وجوهنا، فيقال ضيعك فتقول ضيعكم الله كما ضيعتموني. نسأل الله السلامة والعافية. ففي كونك تغير السنة أو تأتي أحيانا بهذه السنة وأحيانا بهذه السنة، فأنت تستحضر ويحضر قلبك كل ما يحضر يحضر، لأنني مثلا مرة وضعت اليد على اليد، الكف على الكف في الركعة الأولى، فأنا فعلت ذلك وأنا أتعبد لله بالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم في الركعة الثانية وضعت الكف على الرسغ فأنا أتعبد لله. ثم في الركعة الثالثة وضعتها على الساعد، فأنا أتعبد لله لذلك وأستحضر أن هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الركعة الرابعة أمسكت اليد اليمنى، أمسكت بها اليد اليسرى، أمسكت اليد اليسرى باليد اليمنى، قبضت عليها قبضا. فكل هذه الأنواع الأربعة كلها سنن ثابتة، وكل حركة تحركتها وأنا بنية الإيش؟ التعبد. استحضرت النية ولا ما استحضرتها؟ فيحصل الخشوع ولا ما يحصل؟ يحصل، يحصل الخشوع، ويحصل أن يحصل لك من صلاتها لبها، لأن لب الصلاة روحها ما هو؟ الخشوع. فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. فننتبه لهذه النقطة. كما أن في ذلك أيضا من الفوائد دفع الملل، دفع الملل، لأن الإنسان يغير من حاله، ولعل ذلك هو السر في كونه صلى الله عليه وسلم نوع في هذه العبادات. فمرة يتوضأ مرة مرة، ومرة يتوضأ مرتين مرتين، ومرة يتوضأ ثلاثا وثلاثا، ولعل في هذا أيضا هذه الحكمة. ففي ذلك أيضا حكم عظيمة، فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على تطبيق السنة إذا حصلت على صفات عدة أن نأتي بها، ولكن بالضابط الذي ذكرت لكم فيما سبق. إن كان يمكن الاتيان بها في عبادة واحدة بالنوعين أو الثلاثة أنواع فلا بأس، إذا كان ما يمكن فلا تأتي إلا بها مرة واحدة كما في دعاء الاستفتاح. قال في أربعة مواضع، يعني الرفع سنة في أربعة مواضع. الموضوع الأول في تكبيرة الإحرام، الموضوع الثاني عند الركوع. وكلمة عند الركوع كما قلنا لا بأس أن يرفع قبل الركوع أو يرفع مع الركوع أو يرفع بعد الركوع، فالأمر في هذا واضح. وكذلك الحال بالنسبة عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، يعني إذا كان في الركعة الثانية فجلس للتشهد الأول فأراد أن يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء والظهر والعصر، فالسنة له أن يرفع يده. وهل يرفعها وهو جالس أو يرفعها وهو قائم أو يرفعها في أثناء القيام، الأمر في هذا واسع. وقد وردت هذه الصفات أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد بعض الصفات أيضا في الرفع أن النبي أحيانا يرفع عند الرفع من الركوع وعند الركوع وعند تكبيرة الإحرام وعند القيام من التشهد الأول وعند الرفع من السجدة الركعة الأولى، فمن صحح الحديث في ذلك يأخذ به أحيانا. قال ويضع يده اليمنى على اليسرى، يضع يده اليمنى على اليسرى. اليد إذا أطلقت غالبا فالمراد بها الكف، المراد بها الكف. اليد إذا أطلقت في لسان الشارع فالمراد بها الكف، وإذا أريد بها غير ذلك بينت، كما في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. ولذلك قال أهل العلم إن القطع اليد السارق يكون قطعا للكف فقط، لأنها أطلقها الله في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم للرجل قبل أن يدخل يده في الإناء أن يغسلها ثلاثا، فلا يغسل يده إلى المرفق أو إلى الكتف، وإنما يغسل فقط الكف، الكف من أطراف الأصابع إذا ملتقى الرسغ بالساعد، ملتقى الرسغ بالساعد، هذا يسمى يد إذا أطلق غالبا. ومعنى يضع يده اليسرى اليمنى على يد اليسرى يعني يضع الكف على الكف هكذا. هذه صفة. الصفة الثانية يضع الكف بين الساعد والكف، بين الساعد والكف هكذا. الصفة الثالثة يضع الكف على ساعد اليسرى، على ساعد اليسرى. فإن شاء أن يضعه على أوله أو آخره ما دام ثبت أن الرسول يضع الكف على الساعد أو يده على الساعد، فالساعد يبدأ من ملتقى الرسغ إلى المرفق، كل ذلك يسمى ساعد. فإذا وضعت هكذا أو هكذا أو هكذا كل ذلك يسمى ساعدا. الصفة الأولى الكف على الكف، الصفة الثانية الكف بينهما بين الساعد والرسغ، الصفة الثالثة على الساعد تكون الكف على الساعد، الصفة الرابعة يقبض قبضا، يقبض اليمنى يقبض بها اليسرى، يقبض بيده اليمنى اليسرى هكذا على الرسغ. نعم، يكون قبضه على ما بين الرسغ والساعد، يكون قبضه على ما بين الرسغ والساعد. وهذه الصفات وقد بينا أن الإنسان يأتي بهذه أحيانا وهذه أحيانا. قال المؤلف فوق سرته أو تحتها أو على صدره. أما فوق السرة أو تحتها فلأن المؤلف قد يذهب إلى تصحيح حديث علي في السرة، وهو صحيح أن الحديث ضعيف ولذلك لا يعمل به، لأن الحديث الضعيف لا يعمل به، بل الثابت أنه يضعها على صدره، هذا هو الصحيح أنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره. والصدر أيها الإخوة يبدأ من نهاية البطن إلى بداية النحر، من هذا إلى هذا، كل هذا يسمى صدر. فلا حرج أن يضع الإنسان يده في أعلى صدره أو في وسط صدره أو في آخر صدره، نعم تحت النحر يعتبر صدر، كل هذا من الصدر. لأن كلمة على صدره عامة ولا خاصة؟ عامة، فتشمل جميع الصدر، فتشمل جميع الصدر. فإذا وضعها في أعلى الصدر أو في وسطه أو في آخره فكل ذلك دال عليه النص. نعم، لا ما في خلو ما دام الإنسان يفعله وله دليل مجتهد وعنده نص. الذي يقله الذي يقله بدون دليل على صدره، قوله على صدره والعموم في قوله على صدره. فكلمة على صدره كلمة عامة، والعام عرفنا أنه يعمل به على عمومه إلا أن يأتي ما يخصصه. دائما يا طالب العلم لا تخصص النص إلا بيش مخصص، إذا جاء العام خذه على عمومه، وإذا جاء ما يخصصه فقدم الخاص على العام. وتقديمك الخاص على العام جمع أو ترجيح؟ جمع، صورة من صور الجمع، فيقول هذا الحديث عام في كذا وهذا الحديث خاص في كذا. بالطبع لا بد أو يستن للإنسان قبل أن يصلي أن يصلي إلى سترة، هذا الأفضل أن تكون صلاته إلى سترة وضعها أمامه. واختلف العلماء هل السترة واجبة أو مستحبة على أقوال، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، وإن وردت فيها أحاديث تدل على الأمر كقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره، فقوله فليصلي أمر، ولكن أهل العلم صرفوا هذا الأمر عن وجوب الاستحباب بفعله صلى الله عليه وسلم حينما صلى بمكة وليس بينه وبين الكعبة شيء وكانت الناس تطوف بين يديه، فدل ذلك على أن الأمر محمول على الاستحباب. كما أن في قول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فيه دلالة الإشعار على عدم الوجوب، لأن قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجوز بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان ولا يزال معه عليه نصير. فقوله إذا صلى أحد إلى شيء يستره يوحي بأنها ليست بواجب، لأنه أحيانا يصلي إلى شيء يستره وأحيانا يصلي إلى شيء أو يصلي إلى غير شيء. والسترة يغني عنها مثل مؤخرة الرحل، وقدر بعض أهل العلم مؤخرة الرحل بمقدار 20 سنتي تقريبا ما يساوي 20 سنتي، يعني مقدار الكف الشبر تقريبا أو محاريه شبر اليد المتوسط. فهذا هو مؤخرة الرحل، لأن مؤخرة الرحل كان عبارة عن عود مرتفع في آخر الرحل يتكئ عليه الراكب ويربط عليه ما يحتاج إليه، فكان هذا كافيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدره بذلك. ولا يشترط أن يكون عريضا أو سخيفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يغرز عنزة، والعنزة هي العود الدقيق العود الصخيف يعني الذي ليس بعريض، وهي عبارة عن عود يشبه الحربة في رأسها شبه الحديد، يعتمد عليها الإنسان أو يدفع بها عن نفسه، فيغرزها صلى الله عليه وسلم ويصلي إليها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يطعن في هذا الحديث، أنه حديث الخط، فمن العلماء من يقول الحديث ضعيف حديث الخط، ومنهم من يصحح، والأقرب صحة الحديث. فالحديث دل على أنه إذا لم يجد شيئا فليخط خطا، وإذا خط الخط هل يخطه مستقيما أو يخطه على شكل قوس؟ لا، ما ورد أنه خط على قوس، إنما ورد فليخط خطا، أما على شكل قوس فليس بوارد. فإذا خطه مستقيما فهذا يغني، والخط لابد أن يكون له أثر ظاهر، ولذلك الخط الذي يكون في الزولية كالرسمة هذا لا يسمى خط إنه يسمى نقش، فمثل هذا لا يكفي في السترة فيما يظهر، والعلم عند الله، لأنه ليس بخط بل هو إيش؟ نقش، وفرق بين النقش وبين الخط، فالخط له جرم واضح، أما النقش فلا جرم له، ولذلك تنقش الزولية بنقوش كثيرة، فلا يكون نقش منها يعتبر مانعا. أما طرف الزولية وحدها فهو مثل الخط، لأنه يبين آخرها من غيره، يفصل بها عن غيرها، فمثل طرف الزولية إذا كان هناك سجادة ولها طرف فأرجو أن يكون مجزئا، أن يكون مجزئا لحديث الخط. نعم، الأفضل السترة، الأفضل السترة، لأنه قال إذا لم يجد فليخط خطا، فهذا يسمى من السنة الإيش؟ سنة الإيش؟ تسمى إيش؟ سنة إيش؟ لا، طيب، إذا ما وجدت رطبا تفطر على تمر، إذا ما وجدت التمر تفطر على ماء، سميها سنة إيش؟ لا، بدلية، ما أنتم لاقينا، سنة بدلية، إذا ما أمكن البدل انتقل إلى، إذا ما أمكن المبدل انتقل إلى البدل، لأن البدل الواجبات أحيانا تكون واجبات كفائية وأحيانا تكون واجبات بدلية أو عينية، وكذلك السنن أحيانا تكون سنن كفائية مثل تطيب الميت، تطيب الميت سنة إيش؟ كفائية، إذا قام به من يكفي فقد حصلت السنة. والواجبات أحيانا تكون واجبات أيضا عينية، وأحيانا تكون واجبات بدلية، الواجب البدلي مثل التيمم، إذا ما وجدنا الماء ننتقل إلى إيش؟ إلى التيمم، إلى التيمم. فهذا فيما يتعلق بالستر. وليعلم الأخ أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولذلك لا حرج أن يمر الإنسان بين الصفوف، لكن لا يمر بين الإمام وبين سترته، ودليل ذلك حديث ابن عباس أنه أتى إلى الناس وهم يصلون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدخلت بين يدي الصف، يعني الصفوف كثيرة ودخل بين بعضها، فدخوله بين الصفوف دليل على أن المسير بين الصفوف حتى ولو كان الذي يسير حمار، مع أن الحمار يقطع الصلاة، لكنه لا يؤثر إذا كان من الصفوف، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال ويقول، أي بعدما يكبر يقول، هذا يسمى دعاء الاستفتاح، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا أحد الأنواع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يقول كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وربما قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة، أو قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أو قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فكل ما ورد من هذه الصفات، أو يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، أو غيرها من الأدعية، فهذا حسن. والذي ينبغي للإنسان كما قلنا أنه أحيانا يفتتح الصلاة بهذا وأحيانا يفتتحها بهذا مما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يتعود، ثم يتعود، لا ما يجمع، قلنا لكم أنه ما يجمع، إذا يعني مثل هذا ما فيها جمع. ثم يتعود، ثم تدل على إيش؟ تدل على التراخي وترد على الترتيب أيضا. والمؤلف أراد بها هنا التراخي ولا الترتيب؟ أراد بها الترتيب، أراد بها الترتيب، بمعنى أنه لا يتعود ثم إيش؟ ثم يستفتح، بل يستفتح أولا، بل يستفتح أولا. أما فيما يتعلق بالاستفتاح أيضا لازلنا نقول، اختلف العلماء هل يستفتح لصلاة الجنازة أو لا يستفتح، محل خلاف، ولكن القول الصواب أن صلاة الجنازة لا استفتاح فيها، بل إنه يبدأها بالتعوذ والحمد لله مباشرة. نعم، والبسمة. قال ويبسم، أي بعد التعوذ يبسم. ومعنى التعوذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد ورد في ذلك عدة صفات. فربما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفسه وهمسه. فكل هذه الصفات واردة، وأحيانا يأتي بهذا وأحيانا يأتي بهذا. ويبسم، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الأمور الثلاثة، البسملة والتعوذ والاستفتاح، السنة عدم الجهر فيها، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية. ودليل ذلك حديث أبو هريرة السابق أن الصحابة كانوا يرون النبي بعدما يكبر يسكت هنيئا، أي وقتا يسيرا، وكانوا يرون لحيته اضطرابا، يعني لحيته تضطرب، وهذا دليل على أن فكه يتحرك، وهذا دليل على أن فكه يتحرك. فقالوا يا رسول الله أرأيت سكوتك ما تقول فيه؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهل دليل على أن المشروع في دعاء الاستفتاح السرية وعدم الجهر به؟ لكن بعض أهل العلم ذكروا أن الإنسان إذا كان عالما أو معلما فأحيانا يجهر لكي يشعر الناس ويعلمهم أن هذا من السنة، كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه، فصلى ذات يوم فبسمل وبدأ بالبسملة، وصلى ذات يوم ولم يبسمل، وقال لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها. فإذا خشي الإمام أو طالب العلم أن الناس تموت عندهم هذه السنة، فلا بأس أحيانا أن يرفع صوته بها، فيقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ويرفع صوته، الوارد في البسملة، حتى يعلم أنها سنة، الوارد عن عمر في البسملة حتى يعلم أنها سنة، فينتشر عند الناس أنها سنة فلا يتركوها، فلا يتركوها أو يغفل عنها. نعم الاستعاذة مرة. ثم الاستعاذة أيها الإخوة هل هي خاصة بالركعة الأولى أم يستعيذ في كل ركعة؟
نعم
وش دليله؟ أحد خالفه؟
نعم
إيه؟ وش الدليل الأولى والثانية؟ نعم نعم جيد هذا الدليل طيب جيد ودليل القول الثاني ها عدم الدليل إذن التوقيف يصير ما بتجاز لا عدم الدليل القول الثاني أنه يستعيذ نعم ها نعم الدليل الآية العامة فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله فقالوا إن الآية عامة ولم يأتي من يخصصه. دليل آخر أن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ في الركعة الثانية وفي الثالثة. وعلى كل فمن يصحح الحديث ويراه صحيح وفي ظني أن الحديث صحيح فإنه لا بأس أنه يستعيذ في الركعة الثانية وفي الثالثة عند كل قراءة لدخوله في عموم الآية ولثبوت الحديث. أما الجمهور فأجابوا عن الآية بأن قالوا إن الصلاة قراءتها كالقراءة الواحدة قراءة الصلاة في جميع الركعات كالقراءة الواحدة فإذا استعاذ في الركعة الأولى فقد استعاذ في جميع الركعات وهذا قول لا بأس به لكن ما دام الحديث صحيح فنعمل به ولا بأس. وأما الاستفتاح فلا يأتي به إلا في الركعة الأولى من كل صلاة وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم قال ويقرأ بفاتحة الكتاب. في الحديث أبي هريرة السابق عرفنا أن الصحابة رأوا لرسول الله لحيته اضطرابا وهذا يبين لنا أن قراءة هذه الأشياء مع قراءة الفاتحة هل هي قراءة في القلب أم قراءة باللسان والشفتين؟ نعم فقراءة باللسان والشفتين ولذلك لو قرأ الإنسان بقلبه ما صحت صلاته ولو كبر تكبيرة الإحرام بقلبه ما صحت صلاته ما صحت صلاته. نعم نعم لأن قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام كلام عن قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام صورت هذا فمن لم يقرأ الفاتحة بلسانه ويسمع نفسه بحيث أن يكون القراءة بلسانه يتحرك لسانه وتضطرب لحيته فهذا لا تصح صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يسمى قارئا إلا إذا أسمع. ولو قال قائل إن الإنسان يتكلم بنفسه ويقرأ بنفسه قلنا نعم ولكن هذا لا يسمى قارئا بإطلاق بل لا بد من إيش من التقييد ودليل ذلك قوله تعالى ويقولون في أنفسهم فسمى قولهم بقلوبهم سماه إيش قولا قيده ولذلك هذا من المسائل التي من أعظم المسائل اختلف الناس فيها فما اختلف أهل القبلة في شيء اختلافهم في هذه المسألة وهي ما تسمى بمسألة كلام الله سبحانه وتعالى فظل الناس فيها إلا ما رحم ربك. والحقيقة أنه لا يسمى الكلام كلاما على وجه الحقيقة إلا إذا نطق به وأسمع أما إذا لم ينطق به فإنه لا يسمى كلام. ولذلك لما أعطى الله سبحانه وتعالى زكريا ما سأل فقال يا ربي يا آيتي قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليالٍ سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية فقوله أوحى إليهم هل تكلم ولا ما تكلم؟ لو تكلم لحنث وهو لم يتكلم إنما أشار إليهم فمن يسمي كلامه في النفس لم يسميه كلاما. وكذلك أيضا في قصة مريم أما قالت إني نذرت فقولي للناس إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، وهذا فيه دلال على أن كلمة صوم هنا على الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة اللغوية؟ الحقيقة اللغوية ليست الشرعية. فمعنى صوما يعني إمساكا، لأن الصوم باللغة بمعنى الإمساك، فهي الحقيقة اللغوية لا الشرعية. ولذلك فسرتها بقولها فلن أكلم اليوم إنسية، يعني أصوم عن الكلام، أمسك عن الكلام، معنى أصوم يعني أمسك عن الكلام. فلما أتت قومها، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، إشارتها إليه هل يعد كلاما أو لم يسمى كلاما؟ لم يسمه الله كلاما. فعلمنا أن الكلام لا يسمى كلاما إلا ما نطق به، فلو قرأ الإنسان بنفسه ما صحت قراءته وما صحت صلاته، فلا بد أن يقرأ الفاتحة. فقراءة الفاتحة هي الركن الثاني من أركان الصلاة، الأركان القولية، الركن الثاني من الأركان القولية للصلاة، سوف يبين المؤلف الأركان من الواجبات. الأبكم الذي لا يستطيع ينطق هذا معذور، نعم يقرأ في نفسه، لأن الإنسان يقول الله تعالى فاتقوا الله واستطعتم، من قاعدة كل واجب تعذر فعله سقط، كل واجب تعذر فعله سقط أو تعذر بعضه سقط البعض، هذه قاعدة عندكم. وقد ذكرها الشيخ العلامة أيضا عبد الرحمن السعدي في كتابه منظومة القواعد الفقهية. نعم هو المتكلم لا بد يسمع نفسه، لا بد يسمع نفسه، ما يمكن يكون ناطق إلا وهو مسمع لنفسه، لا بد من يسمع، اسمع نفسه، لا اسمع غيره مو مطلوب، اسمع غيره. يأتي معنا أن الصلاة بالنسبة للصلاة النافلة فلا بد أو السنة فيها أن يكون قراءته بين الخفض وبين الرفع، وهذا دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على عمر وهو يصلي الليل فرآه يرفع صوته، ومر على أبي بكر وهو يصلي الليل ورآه خافض صوته فقال لأبي بكر ارفع، وقال لعمر اخفض، فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم بين الخفض ومن رفع. هذه في صلاة الليل السنة ألا يخفض مرة بحيث لا يسمع أحد، وألا يرفع شيئا بقوة بحيث يزعج من هو نائم، بل تكون بين الخفض والرفع، وهذا دليله من القرآن أيضا. نعم إذا صلى الظهر جهرا ينكر عليه لأنه ما هي بوارد فيها الجهر، لكن لو جهر بالآية أحيانا فلا بأس، خاصة إذا كان إماما أو منفردا بخلاف المأموم. فإذا صلى جهر مثلا أحيانا بالآية أو الآيتين فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم صلاة الجهرية لا بأس أن يجهر فيها أو يسر، لأن الجهر ليس بواجب بل هو سنة. في الصلاة الجهرية الجهر ليس بواجب بل هو سنة، حتى لو كان إماما، لأن الجهر ليس بواجب بل هو سنة. قال ويقرأ الفاتحة قراءة الفاتحة، أنا مودي كثر الأسئلة إلا أن كان مودكم نمشي ولا نقطع فجوة كيفكم. نعم نعم لا لأنه ثبت أنا نمشي مع الدنيا، نمشي مع الدنيا. طيب ويقرأ الفاتحة، قراءته للفاتحة تكون على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصفت عائشة رضي الله عنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءته كانت مدا مدا ويقف عند رؤوس الآية، فهذه السنة أن الإنسان تكون قراءته مدا مدا ويقف عند رؤوس الآية فيقول الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين فيقف، ويكون أيضا قراءة مد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، المد المعتبر الذي هو معلوم في كتب التجويد. قال ويقرأ معها، قراءة الفاتحة عرفنا أنها ركن ولا تسقط بحال من الأحوال على القول الصحيح، لا على الإمام ولا على المأموم ولا على المنفرد، إلا إذا فات محلها. ومتى يفوت محلها؟ إذا كان مسبوقا وأدرك الإمام راكعا. إذا أدرك الإمام راكع فإنه عند ذلك يركع وتحسب له الركعة. لو قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل التعارض الموجود بين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب وحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والواجب على طالب العلم إذا تعارض عنده حديثين أن يجمع بينهما ما استطاع إلى ذلك سبيل، فإذا لم يمكن صار إلى التلقية. فعرفنا أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ حديث مخصوص عارضه حديث آخر وهو حديث من أدرك ركعة من الصلاة، فكان هذا الحديث مخصص فخرجت هذه الصورة. ويؤيده أيضا حديث أبو بكر حينما أو حديث أبي بكر حينما سجد دون الصف وهو سجد قبل أن يركع، فقال له النبي زادك الله خرصا ولا تعود، فأقره في الصلاة وأقره في احتساب الركعة ولم يأمره بأن يعيدها بقوله لا تعود أو لا تعد في رواية أخرى، يعني لا تعد الصلاة. وفي رواية لا تعدو أي لا تجري، إذا أتيت إلى الصلاة فلا تجري. نعم. خلوا بعد الأذان.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف في قراءة الفاتحة قلنا أنه يقرأه على هذه الصفة، هذا الأفضل. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تسقط على كل حال، سواء على الإمام أو المأموم أو المنفرد. وهل يشرع للإمام أن يسكت قليلا حتى يقرأ المأموم؟ نقول ليس بالمشروع، لأن هذه عبادة والعبادة مبناها على التوقيف. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين الفاتحة وصورة أخرى إلا بقدر ما يرتد إليه نفسه، بقدر ما يرتد إليه نفسه. فالسكوت في هذا سكوت ضرورة لا سكوت عبادة. أما سكوت العبادة فكان قبل الصلاة، قبل قراءة الفاتحة، فهذا سكوت عبادة لأجل القراءة، فهذا لا بأس به. قراءة الفاتحة أيضا ركن حتى في حال الجهل والنسيان، لو جهل
فلم يقرأ عاد، ولو نسي ولم يقرأ عاد، ولو قرأ بعضها وترك الآخر وجب عليه إتمام، لأنها ركن، لأنها ركن، والركن لا يسقط بحال من الأحوال، لا في حال النسيان ولا في حال. فإذا نسيها في الركعة الأولى أصبحت الركعة الأولى هي أو الثانية هي الأولى، إذا ما تذكرها إلا عند موضعها كما يأتي في ترك الركن. ذكر أهل العلم أنه استثنى من ذلك الأعجمي الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا يستطيع تعلمها، أو البدوي الذي لا يستطيع قراءتها ولا تعلمها. فإذا كان لا يستطيع فهذا واجب، والواجبات حتى ولو كانت أركان تسقط عند العد، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن قال بعض العلم أنه إذا لم يستطع القراءة فيسبح ويهلل. قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصلاة القراءة والتسبيح والتهليل. قاله لمن؟ لمعاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة، فقال يا معاوية إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا، أي من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فإذا تعذر بعض الواجب فليأتي لبعضه الآخر. قال ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، وهذا أيضا سنة على قول الصواب، أن قراءة السورتين أو السورة في الركعتين الأوليين سنة في الرباعية والثلاثية. الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، والثلاثية كالمغرب. وهل يقرأ في الركعتين الأخريين؟ إذا كان يصلي الظهر فقرأ في الركعة الأولى والثانية، فهل يقرأ في الثالثة والرابعة؟ نعم. لماذا؟ إيه، في كل صلاة ولا في الظهر خاصة؟ لا، الصحيح أنه في الظهر فقط. الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر في الركعتين الأخريين، قرأ مع الفاتحة سورة أخرى. فإذا فعل ذلك أحيانا في الظهر فلا بأس به أن يقرأ في الظهر مع فالفاتحة في الركعتين الأخيرة والتي قبلها، يقرأ مع الفاتحة سورة، فهذا لا بأس. قال المؤلف سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وطوال المفصل يبدأ من قاف، فهذه السنة، وهذا هو الأغلب من شأنه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما دل عليه ظاهر القرآن في قوله تعالى وقرآن الفجر. سمي قرآنا لكثرة القراءة فيه ولطول القراءة فيه، فسمي قرآنا. والمراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر، المراد بقرآن الفجر صلاة فجر، وسمي قرآنا لكثرة القراءة فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار، وهذا أيضا السنة، ولكن بالنظر إلى العم الأغلب. وفي الباقي أي في الظهر والعصر والعشاء يقرأ من ماذا؟ من أواسط المفصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قرأ وأطال بالناس. وهذا دليل للأخ اللي سألنا أمس عن قلب النية من الإمامة إلى الإنفراد أو العكس. فهنا في هذا الحديث، حديث معاذ، نجد أن رجلا صلى مع معاذ بنية إيش؟ الائتمام. فلما أطال معاذ الصلاة انفرد وصلى لوحده، فكانت بينه وبين معاذ خصومة بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لمعاذ أفتان يا معاذ، إذا صلى أحدكم في الناس فليخفف وليقرأ بسبح والغاشية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا في نجد أنه في صلاة العشاء كان ذلك، وقد أمر النبي معاذا أن يقرأ بهذا، وهذا مما يسمى من أواسط المفصل. فثبت ذلك من قوله وفعله. وأما الدليل على أن الإنسان له أن يقلب النية من ائتمام إلى إفراد أو من إفراد إلى ائتمام فهذا وارد في هذه الصورة، صورة هذا الرجل، في صورة هذا الرجل، وفي صورة الرجل الذي إذا كان إماما وعرض له عارض فإنه ينصرف وينيب، ينصرف وينيب. وفي صورة ثالثة فعله صلى الله عليه وسلم لما مرض، فصلى أبا بكر بالناس، صلى أبو بكر بالناس، فأحس النبي من نفسه نشاطا فذهب إلى المسجد ووجد أبو بكر يصلي، ووجد أبا بكر يصلي بالناس، فما كان من أبي بكر إلا وهو إمام قلب نيته من الإمامة إلى الانفراد وصلى مأموما. وكان النبي يأمره أن يستمر على الإمامة ليصلي النبي خلفه لكنه رفض، حتى قال في آخر أمره: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله أو يتقدم على رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أيضا دليل على المسألة السابقة التي مرت علينا بالأمس. قال: ويجهد في القراءة ليلة. بالنسبة لهذه الصلاة هذا على الأفضل، المؤلف يذكر لنا الأفضل أن تكون قراءة الفجر من طوال الفصل والمغرب من قصاره والباقي من أواسط، لكن لو قرأ في الفجر من القصار أو قرأ في المغرب من الطوال فلا بأس أحيانا، بل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فقد قرأ الطور في المغرب، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الأعراف أيضا في المغرب، فإذا فعل ذلك أحيانا فلا بأس، لا بأس أن يفعل ذلك أحيانا، بل هذا من السنة أنه يفعله أحيانا. وقرأ صلى الله عليه وسلم في الفجر بالزلزلة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وهذا أيضا من السنة الذي ينبغي للإنسان أن يطبقها سواء كان إماما أو مأموما، فيقرأ أحيانا في الفجر من قصار مفصل، ويقرأ أحيانا في المغرب من طواله، وأحيانا يقرأ في العشاء أيضا من طواله أو من أواسط. والسنة في القراءة أن الإنسان يقرأ في كل ركعة سورة، هذا هو السنة. وأحيانا إذا قرأ بعض السورة في ركعة وبعضها في الركعة الثانية فلا بأس. وهل له أن يقرأ منكسا؟ التنكيس على صورتين، تنكيس الآيات حرام ولا يجوز، لأنه من تغيير الكلمة عن مواضعه. أما تنكيس الصور فهذا لا بأس به، بل قد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه أحيانا مثلا يقرأ بالأعراف في الصورة الأولى وفي الصورة أو في الركعة الأولى، في الركعة الثانية يقرأ مثلا بالبقرة، فهذا لا بأس، ولكن هذا لا يفعله دائما بل أحيانا، لأنه لم يكن هذا مما كان من هدي صلى الله عليه وسلم دائما، بل كان من هدي أنه يقرأ غير منكس، لكن أحيانا منكس. فعلى كل حال ما دام أن السنة وردت بهذا وهذا فلا بأس، ولكن الإنسان يحاول أن يكون أغلب حاله على ما ذكر المؤلف، على ما ذكر المؤلف. قال: ويجهر في القراءة ليلا. قراءة الليل هي قراءة المغرب وقراءة العشاء، وكذلك يلحق بعضهم قراءة الفجر بها. وربما إلحاق صلاة الفجر بصلاة الليل من باب التغليب، وإلا فصلاة الفجر بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار، لكن الفقهاء يطلقون ذلك من باب التغليب، لأن عندنا ثلاث صلوات، صلاتين منهما ليلية وواحدة نهارية، فيصح لنا التغليب في هذه الصورة ولا ما يصح؟ يصح. فمراد مؤلف الجهر في قراءة ليلة مراده صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، ولكن الجهر كما سبق ليس بواجب بل هو سنة، بل هو سنة. قال: ويسر بها نهارا، يسر بها في صلاة النهار وهي صلاة العصر وصلاة الظهر. قال: إلا في الجمعة، والعيد والكسوف والاستسقاء. فهذه الصلوات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها جهرا، يصليها جهرا. صلاة الجمعة يجهر بها بالقراءة، وصلاة العيد أيضا يجهر بالقراءة، وكذلك بالكسوف، وكذلك في الاستسقاء. مع أن الكسوف قد يكون بالنهار وقد يكون بالليل، فهو سنة الجهر به سواء كان بالليل أو بالنهار. أما الاستسقاء فالسنة أن يكون بالنهار، لأنه يكون بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، وكذلك صلاة العيد، وكذلك صلاة الجمعة. قال: ثم يكبر للركوع. إذا انتهى من قراءة السورة يكبر للركوع. والتكبير للركوع ركن ولا واجب؟ نعم واجب، وهذا من الواجبات القولية، من الواجبات القولية التكبير للركوع، بأن يقول الله أكبر ولا يجزئ غيره. ثم يكبر للركوع ثم يركع. المؤلف ما قال ثم يركع لأنه معلوم، وإلا فالركوع ركن والمفروض أن يذكره المؤلف، وهو من الأركان الفعلية. ثم يكبر للركوع ثم يركع، لكن المؤلف لم يذكره لأنه معلوم. ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره. فالسنة أن يجعل يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع كالقابض على ركبتيه، هذه السنة. ويفرج بين عضديه، يعني يفرج بين اليدين، يجعلها مفرجة إذا كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما فلا يمكن، لأنه لم يفرج إلا وقد آذى من حوله. وتطبيق السنة مع ارتكاب الحرام يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن فيه أذية. فالسنة إذن في التفريج إذا كان إماما أو منفردا. والسنة أيضا أن يجعل رأسه حيال ظهره، بأن يكون رأسه وظهره خط مستقيما، فلا يعكف ظهره بأن يجعله كالقوس، بل يجعله مستقيم، حتى أن الماء لو صب على ظهره لم يذهب يمينا ولا شمال. وأما الرأس فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخفضه الإنسان أو يرفعه، بل يجعله مستقيم مع الرأس مع الظهر. هذه السنة، أن يكون الظهر مع الرأس كالخط الواحد المستقيم. والركوع ركن من أركان الصلاة، وبعض الناس ما يركع بل ينحني انحناء بسيطا، فهذا لا صلاة له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل ذات يوم المسجد فصلى، فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. لأنه إذا ركع لا يطمئن في ركوع، وإذا رفع من الركوع لا يطمئن في الرفع منه، وإذا سجد لا يطمئن في سجوده. فإذا كان ركوعه بحيث لا يكون ركوعا لغة وعرفا وشرعا فلا يصح، كما لو حنى برأسه وأعلى ظهره، إلا أن يكون مريضا لا يستطيع إلا ذلك، فإن الإنسان إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فيأتي بقدر استطاعته من الركوع الواجب، فإذا كان يستطيع أن ينحني فقدر ما يستطيع من الانحناء فواجب عليه. قال: ويقول سبحان ربي العظيم. ويقول سبحان ربي العظيم، هذا واجب ولا مستحب ولا ركن؟ واجب، وهذا من الواجبات القولية، ولا بد أن يكون بهذا الذكر سبحان ربي العظيم. فلا يقول سبحان ربي العظم الأعظم، أو سبحان ربي المتعاظم أو نحوها، أو يقول أنزه ربي العظيم، وإن كانت بمعناها في اللغة، لكن هذا لفظ كما قلنا تعبدي، فلا يجوز الزيادة عنه ولا النقص، بل إننا متعبدين بلفظه ومعناه. قال العلماء: والواجب قولها مرة واحدة، وأما تكرارها فسنة. ولذلك قال المؤلف: يكررها. وتكريرها سنة، تكريمها سنة، لكن ما هي السنة؟ يكررها بقدر كم؟ نعم ها؟ لا، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حرز الناس تكبيرته أنه كانوا يحرزون له قدر 10 مرات يقول سبحان ربي العظيم. فعلى الإنسان يعني يحرص على السنة، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرزون عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدرون في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان ربي العظيم 10 مرات أو سبحان ربي الأعلى 10 مرات ويكررها. قال وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني فحسن. يعني إن قال بعض الذكر الوارد عن النبي في الركوع والسجود فلا بأس، ومن ذلك هذا الذكر، ومنه أن يقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومنها أن يقول اللهم إني لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت أو غيرها من الذكر. لكن لا يجوز له أن يقرأ القرآن حال ركوعه ولا حال سجوده، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ القرآن حال الركوع السجود. فأما الركوع أو قل نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع وساجد، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب له. فهذا الحديث يبين لنا أن الأفضل للإنسان أنه في حال الركوع أن يكثر من تعظيم الله بالوارد من الذكر بقول سبحان ربي العظيم أو بقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار الأخرى، وأنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن حال ركوعه وسجوده. لكن هنا سؤال، لو قرأ القرآن بنية الدعاء كما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فما الحكم؟ الحكم أنه إذا نوى بذلك القراءة فهذا حرام ولا يجوز، وإذا نوى بذلك الدعاء فلا بأس ولم ينوي القراءة، لأنه في هذه الحال قارئ أو غير قارئ، غير قارئ بل داعي، بل هو داع لله يسأله المغفرة والرحمة، كما يقول الإنسان في بين السجدتين رب اغفر لي، ينوي بها القراءة ولا الدعاء؟ ينوي بها الدعاء لا قراءة. قال ثم يرفع رأسه، الرفع هنا ركن ولا واجب ولا سنة؟ ركن، وهو الركن ركن فعلي من الأركان الفعلية، فالرفع من الركوع ركن لا يسقط كما سبق لا عمدا ولا سهوا، قائلا يعني حالة كونه، فالجملة هنا جملة حالية، حالة كونه يقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، يعني هذا القول يقوله الإمام ويقوله المنفرد، وهل يقوله المأموم؟ لا يقول. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وجه الاستدلال من يعرف؟ نعم، قولوا فقولوا، والفاء تدل على التعقيب، تدل على التعقيب، ولا شك أن الإنسان إذا عقب لا يكون بينها وبين الجملة الأولى أي فاصل، ولذلك لابد أن نفهم يا أخوان أن الإنسان المأموم، وإن كان هذا ليس من أحكام الصلاة الآن وإنما من أحكام الجماعة وصلاة الجماعة، أن الإنسان المأموم لا ينتقل إلا بعد أن ينقطع صوت الإمام، فإذا انقطع صوت الإمام انتقل، ولا ينبغي للإمام أن يطيل الإطالة غير المحمود، يعني يقعد يكبر له شوي أو يقول سمع الله لمن حمده يمططها تمطيطا، حتى أنه يجلس واقف له فترة وهو يقول سمع الله لمن، بل ينبغي أن يكون قيامه مع ذكره متوازيا، قيامه مع ذكره متوازيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع. فيكون للإنسان أي المأموم أن ينتقل بعد انتهاء فعل الإمام وبعد انتهاء صوته وقوله. ويقول الكل أي الإمام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا هو الوارد، وهذا أحد الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك عدة صفات. أما الشيء الواجب منها فأن يقول ربنا ولك الحمد فقط، وهذه وردت على أربع صفات. الواجب ورد على كم صفة؟ على أربع صفات. الصفة الأولى هذه ربنا ولك الحمد. الصفة الثانية ربنا لك الحمد من دون الإيش؟ الواو. الصفة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات اللهم وإثبات الإيش؟ الواو. الصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد الرابع. اللهم ربنا لك الحمد بإثبات اللهم وإثبات ونفي أو حذف الواو. فهذه الصفات كل واحدة منها واجبة، والمشروع أنه يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا ولا يجمع بينها، لأنه لا يمكن الجمع فيها في هذا الحال. فلا يقول مثلا إذا رفع اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك، لا ما ينبغي هذا، هذا ابتداع في دين الله. لو قال هذه الصفة وردت على الصفات وأنا أريد أن آتي بها، نقول نعم وردت على صفة على هذه الصفات من غير تكرار، من غير تكرار، فليس هذا موطن لموطن التكرار. أما قول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فهل سنة، وقد ورد أيضا على عدة صفات. إما أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أو يقول هذا الذكر أو غيره مما ورد من الصفات. والآن المسنون أيضا السنة أن يأتي بها أحيانا هذا أو هذا، فالواجب أحيانا يأتي على الصفات وكذلك المسنون أحيانا يأتي على الوجه. ففي هذه الجملة اجتمع عندنا واجب أتى على صفات، واجتمع عندنا سنة وأتت على صفات. فينبغي الإنسان أن يأتي بالصفة هذه أحيانا وبهذه أحيانا. قال ثم يسجد على أعضائه السبع. يسجد على أعضاء السبع لماذا؟ والسجود على أعضاء السبع ركن من أركان الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعظم السبعة التي أمر أن يسجد عليها في قوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فعلم أن الجبهة والأنف لا بد من السجود عليها وأنها كالعضو الواحد، فلا يجوز للإنسان أن يسجد على الجبهة دون الأنف أو على الأنف دون الجبهة. ومن فعل ذلك ففي سجوده نظر فقد تبطل صلاة، لأنه خالف الأمر، خالف الأمر. وفي هذا الحديث لطيفة جميلة، حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين البيان القولي والبيان الفعلي. فالبيان القولي في قوله الجبهة، والبيان الفعلي بإشارته إلى أنفه، فاجتمع فيهما بيان قولي وفعلي ولا تعارض، فيجب العمل بهما جميعا. قال والكفين، وعرفنا ما هما الكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. والسنة في القدمين إذا سجد عليهما أن يجعل أصابعهما مستقبلة القبلة، وأن يكون سجوده على بطون الأصابع، يكون سجوده على بطونه، وأن ينصب قدميه، وأن يضم كل قدم إلى الأخرى، أن يضم كل قدم إلى الأخرى. لو قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل فعله صلى الله عليه وسلم وأمره، فقد أمر أصحابه أن يرهسوا، أن يعني يرسوا الأقدام، أن يرسوا الأصابع في الأرض، ويمكنوا وأمر أصحابه أيضا إذا سجدوا أن يمكنوا جباههم، فكان يقول للساجد أمكن، أي أمكن جبهتك. ولذلك من الخطأ السجود على الإسفنج أو نحوه، لأن الإسفنج ليس من الأرض، وصاحبه إذا سجد عليه يكون ساجد على الأرض ولا ما أسجد إلا أن يمكن. فما ينبغي للإنسان أن يصلي على الإسفنج اللين جدا، مثل يصلي على من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الساجد على الأنف أن يمكن، أن يمكن جبهته من الإسفنج من الأرض. فهذا أمر وأقل أحواله أنه واجب أو مستحب على أقل أحواله. ولذلك ينبغي أن نحتاط إذا سجدنا على إسفنج أن نضغط حتى نحس أننا أمسكنا بشيء يابس في الجباه، وأن يرهصوا، أي يرصوا في الأقدام بحيث يرص الإنسان على الأرض حتى يكون قد تمكن وقد سجد على هذه الأعضاء. هنا أمور تتعلق بالسجود على هذه الأعضاء، منها بعض الناس يرفع يده أثناء السجود لكي يحك وجهه مثلا، أو لكي يطفي الجوال، وهذا كثير من الناس يفعله. أولا خطأ أن الإنسان يصلي والجوال مفتوح، لكن على فرض أنه فعله وكان في أثناء السجود قد أزعجه وأزعج المصلين، فهل إذا رفع يده من سجود تبطل السجود أو لا يبطل؟ نعم. ليش؟ مش الدليل؟ عندي دليل ولا؟ نعم، ظاهر الحديث يبطل. إذن العلماء اختلفوا، علماء يقولون يبطل وعلماء يقولون لا يبطل، ولكن للأسف أن بعضهم ما أعطانا دليل. مش دليلك؟ قد يقال يا أخوان ابنها تبطل إذا استمر الرفع وكان أغلب وقته رافعا، بحيث أنه كان في سجوده كل وقته رافع أو أكثر وقته رافع بيده، ففي هذه الحالة يعتبر ساجد ولا غير ساجد؟ غير ساجد. أما إذا كان أغلب وقته ساجدا على يده ولكن رفعها لحاجة ضرورية ثم أرجعها مباشرة، فالقاعدة تقول الحكم للأعم الأغلب، ولعل هذا هو الدليل عليه، لأن مثل هذا غالب حاله ساجد ولا غير ساجد؟ ساجد، فالحكم للأعم الأغلب. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يطيل في الرفع أو لا يرفع أصلا إلا أن يحتاج. في مسائل أخرى تتعلق بذلك، بعض الناس، وهذا كثير ويجب أن تنبه الناس على هذا الشيء، بعض الناس إذا سجد رفع قدميه عن الأرض، رفع قدميه عن الأرض ولم يسجد عليهما، فهذا سجوده باطل لا يصح، لأنه خالف النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذا ما سجد على سبعة أعظم. لكن بعضهم يرفع قدميه أول ما يسجد قليلا ثم يرجعها، فهذا إذا كان الرفع يسيرا فهو دليل على القاعدة السابقة، وهو ربما يكون دليل نقلي أيضا على أن الرفع إذا كان يسيرا فلا بأس به، لأن الساجد لا بد أن يرفع قدميه، وبخاصة إذا أراد أن يضم بعضهما إلى بعض، فإذا أراد يضم بعضها إلى بعض فهو في حال الركوع والسجود. فرج مفرج بين قدميه ولا ليس مفرج؟ مفرج. فإذا سجد فإنه من السنة أن يضم قدميه. قد يقول قائل ما الدليل على أن الضم سنة؟ من يعرف الدليل؟ نعم. 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 مضمومتين، أحسنت. هذا الحديث، حديث خزيمة، حديث عائشة، حديث صريح، ويمكن دلالته ربما تكون بعيدة عند بعض الناس، لكن هذا من الفهم الذي يؤتيه الله من شاء من عباد. فإن عائشة تقول فاقتقدت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من طبيعة النساء عند الغيرة، فلما فقدت النبي ذهبت ربما نفسها مذهبا آخر، ولكن وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان الناس في ظلام فهي تتلمس في الغرفة، فأثناء ما تتلمس وقعت يدها على قدميه منصوبتان، واليد الواحدة هل يمكن تقع على القدمين منصوبتين إذا كانتا مفرجتان؟ لا يمكن، لا يمكن. وهي تقول وقعت يدي على قدميه، وكلمة قدميه تدل على أنهم اثنان ولا واحد؟ اثنين. فهذا دليل على أن السنة في الشاذ أن يضم قدميه الأخرى. وهذا كنا لكم دليل على أن الرفع إذا كان يسيرا فلا يضر، وربما يكون هذا دليل نقلي ولم أجد من أشار إليه، لم أجد من أشار إليه. هذا الدليل قد نكون نجعله دليل نقلي، لأنه لا بد أن ينقل قدميه من التفريج إلى الضم، وعند ذلك يكون هناك رفع يسير، وهذا يفعله كثير من الناس. فالرفع اليسير في أثناء السجود لا يضر إذا كان الأغلب حالها حال أمرها أنه ساجد. هذا أمر. الأمر الثاني، وهذا كثير في الناس يجب تنبيه الناس إليه، أن بعض الناس يسجد ويضع إحدى قدميه على الأخرى، فيسجد ويضع اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى، وهذا خطأ. فإذا فعل ذلك فإنه تبطل صلاته إذا كان جميع سجوده رجله اليمنى على اليسرى أو العكس، لأنه في هذه الحال ساجد على سبعة أعظم أو لم يسجد، لم يسجد. ومثله الذي يضع كفيه فيسجد عليهما، أو يسجد بينهما بحيث يسجد أنفه وأما جبهته فتكون ساجدة على الأصابع، هذا يبطل سجوده، لأنه في هذه الحال ساجد على سبعة أعظم أو غير ساجد، غير ساجد. فلا بد في هذا تنبيه الناس لهذه النقاط، وهي تكثر في الناس كثيرا، وكثير من الناس ربما يبطل سجوده ولا يدري. هذه نقطة. النقطة الثالثة، حكم السجود على غير الأرض، فهذا له أنواع. النوع الأول أن يكون منفصلا عن الإنسان كالسجادة ونحوها، فهذا لا بأس به، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميلة يصلي عليها ويسجد عليها، إلا إذا وصل إلى درجة الاعتقاد كما يعتقد بعض الطوائف المبتدعة أن هذا من السنة، فيأخذون نوعا من الحجارة أو غيرها فلا يسجدون إلا عليه، فهذا ضرب من البدعة لا يجوز، وعمله محرم لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية، أن يسجد على شيء تابع له، وهذا التابع ربما يكون منه وربما يكون من غيره، فمثال ما هو منه الشعر، كأن يكون الإنسان شعر طويل نازل على جبهته فيسجد عليه، أو يكون هناك طاقية أو غترة أو عمامة تغطي جبهته فيسجد عليه، أو يأخذ طرف قمه أو طرف عباءته أو طرف غترته فيسجد عليه. فهذه المواضع السجود فيها مكروه، السجود إلا لحاجة، كما ذكرنا لكم أن الصحابة صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في يوم قائل أي شديد الحر، فكانوا يضعون أكمامهم أطراف ثيابهم يضعونها فيسجدون عليها من شدة الحر، فهذا لا بأس به إذا كان لحاجة. ومن هذا الباب من الحاجة شدة الحر، أو كون الأرض فيها رائحة كريهة، أو كون الأرض فيها عشب يشغل الإنسان كما لو كان ثيل أو شوك، فمثل هذا إذا سجد الإنسان لا يطمئن عليه، أو كانت الأرض خشنة فلا بأس في هذا الحال، لأنه حتى لا يذهب خشوعه فيسجد على شيء ولو كان طرف ثوبه أو متصل به، لأن هذا دليله كما سبق حديث الصحابة الذين كانوا يسجدون على بعض طرفه. من الأمور التي يجب التنبيه لها أن الإنسان إذا سجد على الأرض لا ينبغي له أن يمسح جبهته ولا ينبغي له أن يمسح الأرض، وإن كان لا بد فاعلا فليمسح الأرض قبل أن يصلي، إذا كان يريد يساوي الأرض فليساويها قبل أن يصلي، وإذا علق في جبهته شيء من الأرض لا ينبغي له أن يمسحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد ذات يوم في ماء وطين وكان الطير يتحدر من لحيته صلى الله عليه وسلم ولم ينقله ولم يغيره. وهذه من الأمور التي ينبغي للناس التنبيه عليها في حال السجود. قال ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا واجب قولها مرة واحدة. وقد قلنا أنه لا يجوز أن يغير في هذه اللفظة ولا يغير منها شيئا، بل يأتي بها كما هي واردة. ثم يكبر فيرفع. لم يذكر المؤلف في الرفع لأنه معلوم، وإلا فالرفع ركن من أركان الصلاة، الرفع من السجود. ثم يجلس بين السجدتين، وصفة الجلوس بين السجدتين يجلس على رجله اليسرى، أي يفرش اليسرى، يفرشها يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، ثم يجلس عليها بإليته وينصب اليمنى. ينصب اليمنى بأن يجعل بطون أصابعه متجهة إلى القبلة، بطون الأصابع متجهة إلى القبلة، وينصب قدمه يجعلها منصوبة مرتفعة. وهذا يسمى الافتراش، هذه السنة تسمى الافتراش. وهذه السنة يفعلها كما قال المؤلف، يفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة. جميع جلسات الصلاة السنة فيها الافتراش، السنة في الافتراش. فالجلوس الأول جلوس بين السجدتين، الجلوس الثاني الجلوس للتشهد الأول، الجلوس الثالث الجلوس للتشهد الأخير في الركعة في الصلاة إيش؟ الصلاة الثنائية. فقد قال أهل العلم أن الصلاة الثنائية التشهد الأول فيها والتشهد الأخير فيها السنة فيه الجلوس جلوس افتراش لا جلوس تورك، إلا في التشهد الأخير من الرباعية. نقول إلا في التشهد، كلمة إلا في التشهد الأخير من الرباعية والثلاثية. فالتشهد الأخير من الرباعية والثلاثية يسمى فيه التورك. وصفة التورك قال المؤلف بأن يجلس على الأرض، يعني يجعل إليته إلى الأرض، ويخرج رجله اليسرى من خلف الأيمن. وهذا له كما قال أهل العلم عدة صفات. الصفة الأولى ما ذكره المؤلف، أن يجلس على إليته وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى القبلة، ويخرج اليسرى من تحت ساقه الأيمن، يخرج اليسرى من تحت ساقه الأيمن. هذه صورة. الصورة الثانية أن يزيد باليد اليمنى، اليد الرجل اليسرى، بأن يجعلها تحت الركبة، تحت الركبة، قريبا أن تحت الركبة في أول الساق. هذه الصفة الثانية، وهي مثل الصفة الأولى. الصفة الثالثة أن يخرج الرجل اليسرى، يخرجها من بين الفخذ الأيسر والساق الأيسر. وهذه لها صفتين، إما أن يخرج اليسرى مع نصب اليمنى، إما أن يخرجها مع افتراش اليمنى. ففيها صفتين، صفة افتراش لليمنى وصفة فرش نصب لليمنى. فهذه عدة صفات واردة في التورك. وقد عرفنا أن الصفة إذا وردت وصحت فينبغي الإنسان أن يأتي بهذا مرة وبماذا أخرى. قال ويقول رب اغفر لي، أن يقول في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي. قول رب اغفر لي واجب، قول رب اغفر لي واجب. أما الزيادة وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني فهذا سنة، فهذا سنة. فالسنة أن يقول رب اغفر لي ثلاثا أو عشرا، لأن السنة في ركوع النبي وسجوده والجلوس بين السجدتين أن يكون سواء أو قريبا من السواء. فإذا كان ركوعه بمقدار عشر ركعات فليكن سجوده أيضا بمقدار عشر ركعات، وليكن جلوسه بين التشهد بمقدار عشر تسبيحات ونحوها. فهذه السنة أن يكون السجود والركوع والجلوس بين التشهد والجلوس بين السجدتين أن يكون سواء أو قريبا من السواء. فما ينبغي الإنسان أن يكون ركوعه طويلا وسجوده قصيرا أو العكس، بل كما كان حاله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الذكر وإن شاء دعا بما يحب، لأن هذا موطن من مواطن الدعاء، لكن الاقتصار على الذكر الوارد أفضل، ثم يردده ما شاء. والسنة كما قلنا يردده عشرا كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني يسجد السجدة الثانية كالأولى، إلا أن بعض أهل العلم قالوا إن السجدة الثانية تكون أقصر من الأولى، كما أن الركعة الأولى تكون أقصر من الركعة الثانية، فالصلاة فيها نوع انسياب بحيث يكون أولها طويلة وآخرها قصيرة. ثم ينهض مكبرا على صدور قدمين، يعني النهض أيضا ركن الارتفاع وهو القيام للركعة الثانية، والنهض على معتمد على صدور الأصابع على صدور القدمين، هذه إحدى السنن الواردة. والسنن الثانية أن يعجل، أن يعتمد على يديه، يعجل كالذي يعجل، مثل الذي يعجل عجيل، يسمونه صفة العجل. وهذه الصفات بعض العلماء قال إنها واردة على هاتين الصفات، وبعض العلماء قال إنها على صفة واحدة. فالسنة أن يرتفع كما قال المؤلف معتمدا على صدور قدميه، وتكون يديه على فخذيه أو على ركبتيه، ولكن الصفة الثانية قالوا إنما تكون عند الحاجة، كما لو كان الإنسان كثير اللحم أو كان الإنسان كبيرا لا يستطيع أن يرتفع على صدور القدمين. وهذا القول له وجه، فإن بعض العلماء ذكروا أن النبي إنما كان يعجل حينما ثقل ولم يستطع أن يرتفع على صدور القدمين، قالوا لأن في ذلك حكمة، وهو أن الإنسان في حال السجود أول ما تسجد قدميه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، وهذه الصفة أفضل وهي الواردة. وإن كان بعض العلماء يقول الصفة أنه أول ما ينزل على يديه ثم على جبهته ثم على ركبتيه، ولكن هذه الصفة الظاهر أنها صفة تشابه بروك البعير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركن أحدكم بروك البعير، فإذا سجد فليقدم يديه في بعض الروايات وفي بعضها ركبتيه. والذين قالوا إن هذا الحديث منقلب على الراوي وأنه أراد أن يقول يديه ثم قال ركبتيه، فهذا القول لا وجه له، بل إنه معلوم، وبعضهم يقول إن ركبتي البعير في يديه، وهذا غير صحيح ولا يعرف من حال العرب ولا من حال من يعرفون البعير، بل أن ركبتي البعير تكون في قدميه مثله مثل غيره. فالصحيح أن السنة في هذا أن الإنسان إذا نزل للسجود أن ينزل أول ما ينزل بركبتيه ثم بيديه ثم بجبهته، فإذا ارتفع فالعكس، يرفع جبهته أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وفي هذا يكون قد اعتمد على صدور القدمين، إلا أن يكون محتاجا في الصورة الأولى أو الثانية كالإنسان الكبير. فالإنسان الكبير لا يستطيع أن ينزل بركبتيه، لأن الركب في آخر العمر تكون لا تحمل الإنسان، يسمونه مرض الكابوريا، مرض الكابوريا، هذا مرض ما له علاج، ما له علاج أبدا، إذا أصبح الإنسان كبير خلاص يخلف الله عليه. فهذا المرض إذا إنسان ما يستطيع ينزل بهذه الصفة فليتق الله ما استطاع. قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.